طويلة، لكن مجملها يقول انه نحن نستطيع ان نوفق بين الامرين، أن الإنسان قد يكون له عدة أجر. كيف يعني؟ أن يكون مثلا عمره مثلا 50 أو 60 أو 70، فإذا فعل هذا الفعل الله عز وجل يعلم أنه إذا فعل هذا الفعل سيكون 50، وإذا فعل هذا الفعل سيكون 60، يعني إن فعل خيرا يكون 60 وإن فعل شرا يكون 50. فما صحيح هذا القول يعني؟ ما خالف المعتزلة أبدا، هكذا يعني يتكلم أبدا، يعني خالف ما خالف المعتزلة في القول بالأجلين.
من جهة وبين السعادة والشقاوة من جهة أخرى، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالسعادة معلوم أن سببها الإيمان والعمل الصالح، والشقاوة سببها الكفر والعمل الصالح. فمن جاء بالسبب الموجب شرعا للسعادة كان عند الله سعيدا والعشر تماما. فليس عند الله نزيد من الناس إما سعيد أو فقير، الأمر مضرب في علم الله عز وجل. لكن فيما يتعلق هذا الأمر المضرب من حيث تعلقه بالأسباب عند الناس الذين لا يعلمون مصير كل فرد منهم، هل هو سعيد أو شقي، هل هو طويل العمر أو قصير العمر، نحن الآن نفعل وندور مع الأسباب التي هي سبب سعادة أو شقاوة أو سبب طول العمر أو سبب قصر العمر، لكن النهاية كما هو في اللوح المحفوظ. فالآن من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصل رحمه. وفي الحديث الآخر الجميل، حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويصيلان في الأعمار، هذا في مدار الأسباب. فمن أخذ بهذا السبب طال عمره، من لم يأخذ بهذا السبب لم يطل عمره. ما نقول قصوى، نقول ما طال عمره. فهو ما في التقاء، قد يكون هو مثلا أوضح البيان أو ما أوضح، لكنه ما قال بالأجلين، لأن الأجل عند الله كما في الآية مذكورة. وإن كانت الآية من حيث بنايتها تتعلق بالأمم وليس بالفرد، لكن الأمم هي مجموعة الأفراد فهي واحدة، فإذا جاء أجلهم ما يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، هذا لا شك فيه. تأمل الآن بمناسبة هذه الآية أن في بعض الأحاديث كما تعلمون جميعا أن إذا جاء العذاب أخذت الأمة كلها، ذهب صالحها مع صالحها، ولكن أضلاء الصالحون يحاسبون على نياتهم، يبعثون على نياتهم كما قال الإمام في بعض الأحاديث الصحيحة. كأن الأمة أو هذا الشعب الذي أخذ كل منهم بما سعى إليه من إيمان أو من كفر، من عمل صالح أو طالح، وقد جودي هنا جزاء النفاق، وكذلك هناك يوم القيامة يبعثون على نياتهم، كذلك بالنسبة لطول العمر وقصر العمر. من أخذ بالأسباب المطيل العمر أسباب شرعية قال أمره بالنسبة لمن لا يقضي هذه الأسباب مش القدر إلهي، القدر إلهي مقطوع لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون. ثم لماذا نستغرب نحن هذه القضية وهي تتعلق بأسباب شرعية معنوية، بينما نحن نرى الآن أن الأسباب المادية فعلا تطور حياة الشعب من تأخر من أمراض من وفيات كبيرة إلى عكس ذلك تماما. هذا تتعدى فيه الجرائم والمجهولات تكرر. شو السبب؟ لأنهم عاملوهم بالأسباب الصحية، فبينما كانوا مثلا يقدمون إحصائيات أن كل سنة يموت من الأطفال الصغار كذا ألف، وإذا هم في النتيجة بعد بضع سنين يحضرون ويقولون نجم نسبة الوفيات من كذا إلى كذا. هذا كله مسطح عن محفوظ، لكن البحث بحاول الأخذ بالأسباب. ولذلك لا إشكال فيما لخص من كلام الرئيس.
ما معنى اتضاق هذا بخير الله عز وجل؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت ويجر أمة الله.
الآية على قصة الشراء والأحكام،
الناسخ والمنسوخ.
نعم
الناسخ والمنسوخ.
ما قولك في المجدد المجنون وما قولك في أخوان الذين يناظرون على المجدد؟ ما قولك في هذا المجدد المجنون وما قولك في أخوان الذين يناظرون على المجدد؟
الحقيقة أنني كنت أنا عزمت على لقائه قبل أن أعرف حقيقة أمره، لأنه نعتقد أن هذا هو واجبنا أن ننصح كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتواعدت مع أحد الدكاترة المدرسين في الجامعة الإسلامية على موعد نضربه للقاء مع هذا الشخص، لكن أتيح لي الاطلاع على رسالة ألفها زعمة وطبعها للآن الكاتبة، والحمد لله لم ينشرها بعد، وإذا بها فيها كفريات عجيبة جدا. ولذلك فأنا بعد ما قرأت هذه الرسالة وسجلت نحو يعني أكثر من 10 كفريات الواحدة تكفي لإخراجي من دائرة الإسلام، هذا إذا لم يكن من أولئك الذين يقال في أمثالهم إن الله إذا أخذ النار أسقط ما أوجب. فلما وقفت على هذه الكفريات قلت هذا أحد رجلين، إما أنه دجال وإما أنه مجنون وأحلاهما مرور. ولذلك اتصلت مع الأخ الذي كنت واعدت معه على الذهاب إليه، بينت له هذه الحقيقة التي وقفت عليها من هذه الكفريات الكبيرة وأنه لا فائدة من لقائي. وعلى ذلك فأنا لا أنصح أحدا أن يلتقي به، لأنه أولا في تشييع ولو غير مباشر له وتجميع الناس حوله، وثانيا لا فائدة، لأنه إن كان مجنونا فقد رفع القلم عنه، وإن كان دجالا فأبعد وأبعد أن يقصد الهلاك. من دعاوى هذا الرجل أنه يقول أنه مجدد، ومن يقرأ رسالته يتبين أنه لا يفقه شيئا من القرآن والسنة، ولا أقول السنة صحيحة، السنة على إطلاقها. نعم. ثم هو كأنه عام يعني ينصب المرفوع ويكسر نعم هكذا شيء كبير كبير جدا ويدعي التوجيه. فقلنا له هذه الدعوة وحدها يكفي لنلحقه بإحدى المنزلتين، إما ارتفاع القلم عنه وإما أنه دجال. التجديد ما بيكون في أول القرن، بيكون على رأس القرن، هذا اللي يرى في أول هذا القرن الجديد، بعد ذلك يبدا التجديد. فرجل يعني نسأل الله له الهداية.
نعم الله يفتح عليه الشيخنا على الموعدة تفضل وعلى أمثاله من الأمور التي تقع وتشغل بال الناس كثيرا. الحقيقة أنا دائما أقول للإخوان أن هذه القضايا ينبغي ألا تذكر وألا تمر على ألسنتهم ولا يتداولوها في مجالسهم، لأنها تصرف عن طلب العلم وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. وإذا كنا نعلم بأنها باطلة من أصلها فلماذا نشغل أنفسنا بها؟ هذه واحدة. أما الثانية فإن الباطل مهما كان يعني لو طال أمره فإنه إلى زوال وإلى بطلان وإلى محق، وهذه سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه. فما من مبطل إلا يعني ظهر ولكن سرعان ما ذهب وولى، وباطله لا ينتظر إلا قليل حتى يزول. لذلك الاشتغال في باطل هؤلاء الناس يشرهم ويعلمهم ويجعل الناس يتحدثون في أمرهم ويلتف الناس من حولهم، وأقل ما يمكن أن يصنعه الناس أن يذهبوا ليطلعوا عليه ويعرفوا من حاله ما يعرفون. وهذا أنا في ظني أنه إعانة على المنكر، يعني هذا أمر ينبغي أن ينتفت إليه. وأما ثالثا فنحن جربنا عرفنا في تاريخنا القديم وعرفنا في حاضرنا أيضا أن مثل هذه كانوا يسموها يعني في سلاح العصر ظهور هذه فقاعات، يعني تنطفئ ما يطول أجلها. فذلك إحنا إذا شغلنا أنفسنا بها صرفنا أنفسنا عن واجب، ثم صرفنا أنفسنا في أمر هو سريع الزوال وتركه هو الذي يزيده ويذهبه. فلذلك نصيحتي إخواني الله يبارك فيكم أنكم لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور
ولا
نعم
ولا
يحدث ولا يدعو لها. لا طبعا هو دعوة لها، لا هذا ما هو فين يعني لا ما بيجوز هذا. وأن الحقيقة يعني شيخنا لما بلغني أنه كان على موعد مع الرجل، حقيقة أنا كنت بدي أتصل فيه وأرجو أن لا يذهب، لكن الحمد لله الآن أطمئنيت.
أنا كنت على موعد مع دكتور في الجامعة أن نذهب.
لا أنا بلغني شيخنا خلافنا، ولذلك الآن الحقيقة صرت أنه ما ذهب شيخنا، لأنه لو ذهب لكانت الأمور غير، كان والله الشيخ ناصر ذهب أو جاء هو رجل وجلس معه. وأنا يا شيخ ما أريد أن أنزله عن مثل هذه المجالس الباطلة التي لهوها هو السائد فيها، وأما أن يكون فيها حق فالحق الذي يجري على لسان المناظر لا المناظرة.
شيخنا في لأخ بأمريكا مرته يعني كان قريبا هتولا، فالوالدة تخبرنا أن الجنين بالأرض ولازم للمرأة عملية قيصرية، فطلبت منها أنها تقرأ الفاتحة على بطن المرأة 10 مرات وكل والله أحد بالمؤذتين. فبعد 3 ساعات نزلت والمرأة كانت طبيعية 100%. والأطباء كانوا 3 مشتغلين عليها يدرون كيف إنه الولادة طبيعية.
ما شاء الله.
فما رأيك في
هاي فرق أما أنت تتطوع هذا ما بيوجد، لازم مني وكلوف لأنه هذا واجبهم. فإذا وكلوف مثل يوكل بالأخي شخصا آخر، أما أن تتبرع أنت فلا.
شيخنا واقع الإخوة عندنا طلبة العلم يعني منطقة القويسمة بينهم اختلاف شديد في شأن المال. وأعني بالمال المال الذي يجمع باسم لجنة الزكاة. وبعض الإخوة ينقل عنك بعض الفتاوى فيقول الشيخ يجوز لمن يذهب إلى الخارج فيجمع المال أن يأخذ نسبة إن هم حددوها ولم يحددها هو. فنرجو يعني من مشايخنا نصيحة لهؤلاء الإخوة. فالاتهام يكاد يصل كل مصلي يصلي في مساجد القرسمة كاملة، والكل يتهم أنه لص، والكل يتكلم في الآخر، والخلاف شديد لا يوصف، والكل يتهم الآخر بمبالغ قلت أو كثرت، منهم الصادق منهم الكاذب كلهم كاذبون الله أعلم بذلك. فأريد أن نستفيد الحكم الشرعي في المسألة التي ذكرت على ونقلت عنكم جزاكم الله خيرا. وأريد أيضا كلمة منكم من شيخنا أبو مالك جزاكم الله خير في نصيحة لهؤلاء الإخوة. هل يبقوا في اللجان؟ هل عملنا أن نكون لجان زكاة؟ هل نجمع؟ ما موقفنا من بعضنا البعض؟ والكل حوله شبهات ويوجد أمارات وعلامات بالاتهام.
شيخنا لطفا بالسؤال المشهور قبل إجابتكم على السؤال، منذ متى هذا؟
بدأت أول ما بدأت من قرابة سنة والآن
بس تسكين يعني. إذا الحق عليك أنت مش علينا.
حتى
أنا بدينا كنت الآن
أكرمك الله حتى
ليش بدينا؟ لأنه كان المفروض أن المدارس فيك أنك تعجل فورا منذ بداية الأمر حتى يسكت وحتى يقرص وحتى لا يكون هناك في آثار سلبية أكثر من اللي أشرت إليها.
الحقيقة أن جلسنا كثيرا تكلمنا كثيرا وكنا مشايخنا كنا مشايخنا مشغولون بما هم يعني بعسى أن نلملم الأمر بيننا وتواعدنا كثيرا وصار جلسات وجلسات ومع هذا الآن يعني الهجران هو الأمر الطبيعي بالإخوة، يعني ليس فقط هجرانه وإنما اتهام ومشاد.
أنا أقول أقل من أسبوع نصحت أحدهم وكان قد جاءني ليأخذ مني تزكية لمشاكل مكلفة من اللجنة، فأبيت عليه التزكية ونصحت ألا يشاكل.
وفيز وأراد أن يسافر.
نعم
وفيز وأراد أن يسافر بعد النصيحة.
نحن لا نملك إلا النصر. والآن من كثرة هذه الشكاوى التي خرجنا وأنا أشعر من أسرة بعضهم إياي لأنهم يريدون أن يأخذوا مني موافقة تساعدهم على أن يأخذوا ما يعطونه من جعالة أو من راتب أو معاش.
موافقة دنيا مش صريحة يعني. لأن الصريحة دونها
هذا مش صحيح
إن شاء الله. دونها نصر دين الألباني.
أنا أرى الآن أن مسألة هذه الأيام تماما تشبه مسألة الانتخابات التي تقام في بعض البلاد الإسلامية. وأنتم تعلمون جميعا أننا لا نرى شرعية الانتخابات هذه، لأن أولا أساليب أجنبية غربية كافرة، وثانيا يمكن أن يقع فيها التدوير والتدليس وشراء الضمائر ونحو ذلك. لكن في الوقت نفسه أرى أنه إذا كان هناك يعني جماعات أو أحزاب كل حزب طرح منهم أشخاص وفيهم أشخاص إسلاميون، فنرى من باب تقليل الشر وترليم الخير ومن باب دفع النفس الكبرى في الصورة أن ننتخب ونحن لا نرى لا أن ننتخب ولا أن ننتخب، أن ننتخب من هو أقل شرا يوما ما إذا وصل إلى ما يسمونه بمجلس الأمة أو البرلمان.
شيخنا نازل عندنا الخلاف كلهم بين الإخوة السلفيين والأوقاف يعني تتكلم عن السلفيين بكلام لا أوله ولا آخر المسؤولون الآن كذبون دجلون سراقون والأوقاف عندها ما يثبت على بعض الإخوة والإخوة مع على أنفسهم عنده زور توقيعي وأعطاني توقيعه يعني كلام من هذا الباب النصيحة من شيخنا خاصة بالنازلة أكرمكم الله.
أنا قدمت هذا بأقول لأننا كما لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه لينتخب كذلك لا ننصح أحدا من إخواننا أن يرشح نفسه ليكون في لجنة من لجان ذاتها. وقلت أنا بمن نصحته بأن لا يفعل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول كما جاء في الحديث الصحيح إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. ونحن معرضون للافتتان، فهذا الإيجابي الذي يكلف أن يذهب إلى بلاد الكفر والضلال ليجمع من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالسكن في تلك البلاد، ما الذي يعني يحول بينه وبين أن يختلس شيئا أعطي له ولم يقدم أصلا؟ من يضمن كما نقلت وكما بلغنا أيضا من قبل بعض أشخاص يعني أيضا ابتلين بأمثاله منذ سنتين أو ثلاث، وهو التلاعب بالأرقام، وهذا أمر سهل جدا.
نعم بالدفاتر شيخ
ولذلك فأنا من جملة ما قلت لهذا ولغيره أيضا، نحن بحاجة الآن إلى طلاب علم يتفرغون بعد تحصيلهم الرزق الحلال بالكسب الحلال أن يتفرغوا للعلم، لأن المجتمع بحاجة إلى طلاب علم فضلا عن أنهم بحاجة إلى علماء. فانشغالهم بجمع أموال، قلت لأحدهم هذه السبل لجمع الأموال يتقنها ربما الكفار أكثر من المسلمين، ومن المسلمين من ليس هناك في الصلاح والتقوى، لأن هذه مهنة كسائر المهن. ولذلك فنحن لا ننصح أبدا أحدا من إخواننا ولو لم يكن سلفيا لكنه كان صالحا أن لا يدخل هذا المدخل وأن لا يلج هذا المربي.
شيخ أنا أريد أن أسأل عن بعض الجزئيات، الجزئية الأولى هل يحكم بالأمارات؟ إنسان عنده بيت وبيته بالأجار والحياة الآن معلومة يعني صعوبتها وما شابه، لا بنة له وليس من سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا يعني لا يعمل إلا جامعا للزكاة، فهل هذا أمارة للغني بحيث لو أفتاني أن أفتيه بأن لا تعطي؟ سؤال الأول. سؤال الثاني، بهذه يعني النازلة بهذه الأمور الخلاف والطعن وما شابه، هل يشرع الأغنياء أن يعطوا هؤلاء ما لهم؟
والله يختلف الكلام القناعة الشخصية. نحن نقول بالنسبة للسائلين الذين يسألون ويشهدون من الناس خاصة في المساجد، أنا لا أعطي، نادرا ما أعطي من يعلم السؤال، لأن هؤلاء جعلوا ذلك ذهنا، أنا مقتنع بأن هؤلاء لا يجون. فإذا كان هؤلاء الأغنياء صار عندهم قناعة أن هؤلاء يستغلون هذه الأموال التي يجمعونها في اسم الفقراء والمساكين فلا يجون إعطاؤها لهم.
عودا على البداية، هل يشرع لمن يسافر أن يأخذ نسبة مما يجمع؟
هذه ترجع، قلت أنا من نفسي هذا لا يجوز، أما إذا كان في هناك لجنة يعني مسؤولة لها بالصدق والأمان وهذه اللجنة هي التي قررت له تعويضا هذا ما يشعرنا لا نقول باليوم
التعويض. لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته يعني ومهنته التي يمارسها ربما يعني مثلا عمل أحسن عمل ممكن أن يفتح له عليه في ظاهر الأسباب يأخذ مثلا 200 دينار 150 دينار فهذه النسبة قد تصل أحيانا 2000-3000 دينار حتى مع هذا يعني يشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير
يعني بدل ما يأخذ
هو لو اشتغل في مهنة الزكاة واشتغل في أحسن مهنة في ظاهر الأسباب ما حصل 200 دينار لكن هو اتفق مع الإخوة أنه أنا أريد أن أخذ نسبة مثلا 2% 5% 10% أو هم أشاروا عليه بذلك فذهب فجاء بمبلغ كبير فأخذ 2000 دينار مثلا
لا يجوز يجب أن يعطى له راتب معين
أما النسبة فلا
لا قالوا يجب ما شيئا من تجاربي في
والله شيخنا الحقيقة أنا أقول وكنت يعني على وشك أن أستأذن شيخنا وأحترق لكن لا أستطيع إلا أن أستجيب للشيخ جزاه الله خير وأقول أنا أمضيت في عمل الزكاة عملا يعني رسميا وظيفيا مدة من الوقت وطلعت على كثير من مداخل وشكوك في عمل الزكاة. الحقيقة أن أي عمل مالي لا أقول الزكاة فقط وإن جميع الأعمال المالية تخضع الحقيقة أول ما تخضع للشك وما من أحد تولى عملا ماليا وخرج منها سالما إلا من يعني
عصمه
الله من ذلك. نعم. وأنا في أثناء عملي في قبل أن أتولى عمل الزكاة كمدير عام لصندوق الزكاة جاءني بعض الإخوة واستدعيهم بالأحرى يعني مثل ما كان أشار الأخ مشهور وقع بينهم خلاف حول هذه الأمور فدعوتهم وكان الأموال بدأت تأتي من هنا وهناك لبعض اللجان الخاصة في هذا البلد. أنا الحقيقة تضايقت جدا ورأيي طبعا هو من رأي شيخنا ولا شك ولا رأي في ذلك لأن المال مظنة الانزلاق والهوي إلى أعماق الأرض يعني مش يقف عند منتصف المنزلق ولا عند ثلثه ولا عند أوله لا الذي تنزلق قدمه فيه يظل يهوي إلى أن يستقر في قعر القاع لذلك جبت هؤلاء وأنا قلت لهم أنا أعرف بأنه كنتم إخوة أحبة وكنتم متحابين وكنت أغبطكم على إخوتكم هذه الآن أنتم أعداء كيف نشأت العداوة بينكم ما نشأت لأنكم أصحاب مناصب وأنكم تتنافسون عليها ولا لأنكم أصحاب يعني حظوظ دنيوية كبيرة جدا لو انتهيتم إلى مثل هذا لقلنا والله التنازع في شيء معقول لكن أنتم بدأتم النزاع والثقافة والتهاجر فيما بينكم في بضعة ألوف فكيف لو أصبحت هذه مئات ألوف أو إلى آخره إذن يكون سفك الدم حلالا عندكم حينئذ ويكون مستباحا ليه؟ يكفي أنكم الآن تهاجرتم خسرتم الأخوة فكيف قلت لهم يعني الآن أنا أسألكم سؤال هل يستطيع أحد منكم أن يقول الآن بأنه يعني على الرغم أنه يدعي بأنه يعمل الآن للدعوة وفي سبيل الدعوة وأن عمله جد وليس فيه بطء وليس فيه أي يعني تأخر عما كان عليه من قبل هذا الأمر تقولونه وتدعونه الآن لكن أما تظنون أو بلاش تظنون أما تقطعون الآن بأنكم خسرتم أثمن شيء كنتم قد حزتموه وكان ملك أيديكم وملأ قلوبكم ألا أخوتكم ومحبتكم قالوا صحيح هذا نعم هذا خسرنا قلتم إذن معنى هذا إنكم ارموا المال هذا ألقوه ولا تلتفتوا إليه وصدقتم أيضا قلت لهم الدعوة لا تحتاج إلى المال أبدا الدعوة تحتاج إلى العلم والمعرفة ودعوة الدعوة السلفية بالذات لا يخالطها المال ونحن ما عرفنا علماء السلف ولا دعاتهم الذين عرفناهم مشاهير دعاة السلف وعلماءهم ما كانوا إلا فقراء وملأوا الدنيا علما من أقصاها إلى أقصاها اليوم المال يقعد بالهمة ويعجز الإنسان، وما من عالم شغله المال إلا وانصرف عن العلم إلا وداخله الريب. ولذلك نصحت كثيرا وكثيرا جدا. فأنا أثني على كلام شيخنا وأقول لإخواننا الذين اشتغلوا بالمال أو باللجان، طبعا أنا أثني بالمناسبة بعض اللجان اللي تعمل في جمع المال للمساجد، لأن هذه الحقيقة مسألة يعني خاصة جدا
مؤقتة.
نعم، وهي مؤقتة كما ذكر الأخ عجاج، لا تمتد طويلا، لأن الصراع إنما يبدأ. هذه المسألة الحقيقة هدفها واضح ومعروف وينتهي عند نهاية المسجد، فينتهي هذا تنتهي هذه اللجنة وتقعد عن جمع المال. لذلك أنا نصيحتي لا تعدو يعني جزء من نصيحة شيخنا جزاه الله عمره، فأقول لإخواننا أن يكفوا عن هذه المسائل وأن يعلموا بأن هذا العمل في مثل هذه اللجان إنما هو صرف للطاقات وهدر لها فيما ليس، مش أقول فيه شبهة، فيما ليس مشروعا. أنا أقول هذا ليس مشروع، وبخاصة إذا علمنا من كثير من الحوادث أنها تنتهي إلى العداوة والقطيعة. وفي قاعدة شرعية طبعا تعرفوها كلكم وتعلمتموها، وهي ما يسمى بسد الذريعة، وجلب المصالح مقدم على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأظن هذه قاعدة ثانية عظيمة، ثانية من قواعد الأصول في الإسلام العظيم، يكفياننا أن نلملم أطراف وذيول ثيابنا لكي نقنع بأن هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح إلا بالعلم والعلم وحده.
ما حكم يا شيخ من يريد أن يأخذ كفالة مثلا دواء معين ولا يتم توزيعه في الأردن مثلا إلا عن طريق هذا الشخص، هل هذا يعتبر احتكار يا شيخ؟
شيخنا الآن في عندنا ما يسمى بالوكالات التجارية. رجل بروح يتفق مثلا في أوروبا، بروح لألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا، يشوف شركة أدوية صانعة أدوية، فبيتفق معهم على أنه هذه الحقوق الاستيراد تكون له فقط وليس لأحد سواه، وهو طبعا هذا معروف قانون الشركات عالميا معروف، فالشركة لا تورد له إلا هو. وإذا بيصير في اتفاق، إذا كان ورد الشركة صدرت لغيره أو اتفقت مع شريك آخر، بيرفع عليها قضية وبيطالبها بخسائر يعني كبيرة جدا، والعكس كذلك.
إذا كان اتفاق لا يلزم منه أن يتحكم هو في أسعار الأدوية ويرفعها على الشعب، فكان لا يترتب من وراء ذلك هذا الإغلاء، فيجوز وإلا غلا.
كان قبل شوي كنا الأخ عن عميد إطالة العمر من عمر، فنسأل الله أن يطول عمره بعمر عم أبو مالك بن عثمان جميعا. الله يحفظه. المسألة اللي بتسألها، إنسان أفطر بعذر في رمضان أيام وحب يتابع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، فأكأنما صام الدهر. لو صام ست من شوال هل يجي يعني يقرن اثنين مع بعض يعني اللي صامهم للطهر وست شوال؟ ايوه صار مع النبي
جزمانيه. انا كمان جاء سؤالك يا شيخ عجل.
نعم
سؤالك فهم.
هذا كثيرا ما نشهد، خاصه في الشهر وقد كاد ينتهي. نحن نقول الأصل في مثل هذا أن ينوي أولا قضاء ما عليه من رمضان، هذا أولا، ثم إذا شاء يقرن ما هذه النية من القضاء، نية ست أيام من شوال، هذا أمر جائز بل مستحب. وبيانا للحقيقة الشرعية هنا أننا نقول أن هذا الذي عليه قضاء من رمضان يمكننا أن نتصور بالنسبة إليه ثلاث مقامات، الأولى وهي الأعلى ثم الوسطى ثم الدنيا. المقام الأول أن يقضي ما عليه رمضان ثم يتبع ذلك بست أيام من شوال، أي يعطي بكل نية عملها، فيعطي بنية القضاء عملها الخاص بهذه النية، ويعطي لنية ست أيام من شوال ست أيام من شوال خالصة بست من شوال. فإذا افترضنا أن رجلا عليه قضاء ست أيام، فإذا في هذا المقام يصوم 12 يوما، ست قضاء وستة لخالص بشوال. هذا المقام الأول والأعلى. المقام الثاني يقضي ست أيام مما عليه من رمضان ويضم إليها نية، يستفيد من هذه النية حسنة واحدة. فإذا كان مثلا الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح على أقل المراحل، وإلا فقد تكتب 100 وقد تكتب 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء كما جاء في الحديث الصحيح. هذا الذي قضى ست أيام من شوال لا أقل له عن كل يوم 10 حسنات، فإذا ضم إلى نية القضاء نية شوال فهذه لا حسنة، فهذا الذي يكتب له مقابل كل يوم 10 يكون المجموع 60، مضاف إلى ذلك 6 نيات غير مقرونة بالعمل كما هو في السورة الأولى، فيكون له 66 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة هو أنه ينوي نية واحدة قضاء مما عليه فيكتب له 60 حسنة. هكذا نرى
في الحقيقة كذلك.
لا
دليل على
هذه المسألة، الدليل على الرجل سمعته قوله عليه السلام أشرت إليه آنفا في الحديث، حديث قدسي: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 1000 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة. أما جمع نيتين كل من النيتين واجب، واجب لا يغني عن واجب، وهنا يختلف الحكم بخلاف الفقيه. إن كان الفقيه يرى وجوب الأضحية ووجوب العقيقة لا بد من أن يرضى للأضحية ذبيحة والعقيقة ذبيحة أو ذبيحتين حسب الذكر والأنثى. أما من كان يرى أن إحداهما واجب والأخرى ليس واجب جاز، فضلا عما إذا كان يرى أن كل منهما ليس بواجب. لكن لا تنسوا أن مضاعفة النية المقرونة بالعمل تقبل التضعيف من 10 إلى أضعاف كثيرة، أما النية المجردة عن العمل فلا تقبل المضاعفة.
شيخنا، امرأة مسلمة وضعت وليدها عند امرأة نصرانية، ثم قامت هذه المرأة النصرانية بإرضاع الوليد، فهل هذا العمل يشمل شيخنا المسلمة لو أرضعت المسلم حيث لا يتزوج من بناتها؟ وهل هذا
خمس أرضاعات حصل الإرضاع سواء من مسلمة أو من كافر.
نعم، نقول بأنه ولدها من الرضاعة وهي نصرانية.
نعم. ومن الذي أرضى نبينا؟
من السعدين.
القرض الحسن للبنك الإسلامي تأخذ من 500 دينار البنك الإسلامي ترجعهم 500، ما في ولا تعريف واحد زيادة فيها أي شيء
من حيث أنه القرض ما في شيء، لكن ربما هذا يجر إلى تعامل مع البنك الإسلامي في معاملات أخرى سمعت لعلك آنفا أن بعضها أو كثيرا منها مخالف للأحكام
الإسلامية. يعني كمحل زراعي الحمد لله ما نتعامل مع نهائيا يعني، لكن احيانا في نتعامل مع شركات زراعيه كبيره يعطونا شيك مؤجل يقول مثلا المزارعين بيسحبوا منا مبالغ مثلا من مصلحته او صاحب الشركه انه ما يدفع لي اياها نقدا، بيعطوني اياها شيك لبعد شهر، انا ما بحط في البنك ولا شيء، لكن في لما يجي وقت هذا الشيك بروح اصرفه من البنك. في اشياء هذه
كيف يتصرفوا؟ انه يكون بعضهم طاعة المزارعين طبعا، بس ما المزارع ما معه ائتمان، حتى هذا التاجر يدعو الحق يكون بعطيه هذا الاشتراك من البضاعات الحدود والمغرب الدولية شك بألف دينار، إذا بعد خمس شهور بعد خمس شهور يكون هذا باع المخدرة ومعقوزة في البنك يروح بس مصرف الشك هو يعني زي الشكل اللي بياخده قيمة البضاعة بس متأخرة بالبيع بشكل. طيب
البنك ما يستفيد شيء من
المعاملة؟ البنك إذا كان بحدود تفضلت بعض الأسئلة تحت حدود ما ذكر لا يستفيد شيء.
فالذي ذكره واقية؟
ايه والله انا ما انا بقول في نهايه الموسم البضاعه بالعشر وفرض راح نحطها يمكن حتى في نفس اليوم في تاريخ الولاده
بس يمكن كمان مو
هي نادره الشيخ لانه على حساب يعني غالبا ما برضه راح نحط فلوسه يعني ونطلقها اللي تشبع فيها خاصه المزارعين في الوحيد اللي بيعرف ميعاد الشك ونحط له فلوسه.
شيخ
محمد الرابط تفضل يا
السلام عليكم.
السلام عليكم.
في كلية الشريعة وهو حكم القتال
مع المسلمين
ضد الصرف الآن يعني في الواقع القتال مع المسلمين ضد الصرف تجبطنا
ناخي شو انت هذا أجبت إذا رفعت راية الجهاد هناك كما كان الأمر في أفغانستان ليس فقط وجب على الصربيين المسلمين أن يدافعوا عن أرضهم، بل وجب على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يشاركوا في ذلك.
لكن هذا
كلام شكلي لا حقيقة
له. في الوقت الراهن الآن يعني ما الحكم الآن؟
ما نفس الحكم نفسك شرط وجواب. إذا رفعت راية الجهاد هل رفعت؟
فإذا
ان شاء الله في القادمة ان شاء الله يا شيخ المرة القادمة
خير
ان شاء الله خير ان شاء الله
تفضل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
توفير طبعا وكالة الغوث بفلوس تعرف احنا رواتبنا كنا نسمع
نعم مزيك خباد المخرى لبعض
النقاط فهم نرى السؤال في أمضة أشوطة
مثلا ما سمعنا الشيخ ما حرينا نسمعه
بسم الله الرحمن الرحيم.
وكلني وصبروا بالتوفير.
هل احنا موظفين الوكالة بقتطعوا من رواتبنا 7% بزيدوا عليهم كمان 14% فبصف المجموع 21%. في السنوات سنتين كما اذكر انه كانوا يخسرونا في التوفير تبعنا، يعني اللي يجب انه في نهاية العام نخسر ما قيمته مثلا 7% او 8% او 10%، لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير. مدى مشروعية التوفير هذا هل يدخل في باب الربا الاعمال الربوية، على الرغم انه احنا ما نعلم ان الفلوس هاي بيستثمروها في اي اتجاه لا نعلم، لكن قضية الربح والخسارة كواردة، احيانا نربح احيانا نخسر، لكن قضية الربح اكثر منها خسارة. السؤال الثاني او الشق الثاني من السؤال انه احنا الان هذه الفلوس مش بحوزتنا، ما نقدر نتصرف فيها الا في حالة ان الواحد ينهي خدماته او يستقيل. الفلوس هاي بتوجب عليها الزكاة او ما بتوجب عليها الزكاة؟ جزاك الله كل خير.
أيضا أنت سؤالك في أظن أراد سؤالين ثلاثة، في السؤال الأول؟
السؤال الأول أنه هل يدخل التوفير اللي إحنا بنتقاضى كل نهاية عام بتجينا أرباح ما مقداره أحيانا 7% 8% 10%، تعرضنا مرتين لخسارة، بعرفش هو بحكم تذبذب الدينار والدولار أو بسبب الاستثمار اللي بيستثمروا فلوسنا فيه بالخارج.
اترك الخسارة الآن جانبا، الربح من أين يأتي؟
احنا لا نعلم، من الفلوس من التوفير تبعنا. استثمار الفلوس هاي ما بنعرف أوجه استثمارها، هل هي بسندات؟ هل هي بعقارات؟ لا نعلم كيف بيستثمروها، لكن في نهاية كل عام بيجينا أرباح وأحيانا نخسر.
طيب قولك مثلا انت بتعرف الوكالي بتاجر باموال الموظفين حتى تكون مقارب؟
ما بعرف، لانه فيها سلة عملات شغلي بيقولوا في استثمارات بيخسروا بيربحوا.
استثمارات بطريق ايداع المال في البنك، هذا المعروف.
لا اعلم.
لذلك تفضل.
استثمار في معرفة الأساتذة المسؤولين عن المدرسين في الوكالة ينتخبوا لجنة. المسألة هذه كثيرة الوقوع، كثيرة السؤال. فأحد الإخوة الطيبين طلبة العلم الذين يتحرون الحلال من الحرام بعد أسئلة وتحري وكذا، وكان هو المسؤول عن اللجنة، يقول الاستثمار يأتي من طريقتين. الطريقة الأولى شراء جملة عملات فتربح أو تخسر، أو تخسر من طريق شراء العملة، والطريقة الثانية الإيداع في البنك بطريق الربا.
يقول عن الشهر نادي عليها بطالك، من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تشوفين إليه فهو غير شرعي؟ إذا كان لكم يعني راتب مخطوع وإضافي بالنظر للوظيفة فقط وليس للاستثمار، هذا هو الذي يحل لكم، وما سوى ذلك فلا يحل، لأنك عرفت طريق الاستثمار من طريق الربح وليست من طريق المتاجرة والمضاربة وشراء الأموال فقد تربح وقد تخسر كما سمعت آنفا. ولذلك فكما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بمثل هذه المعاملة.
ما زاد كمان أيضا شفنا البلاء في هذه المسألة.
نعم.
وجود هذه البنوك أو المصارف التي تسمى بأسماء إسلامية.
نعم.
وطبعا الناس توجهوا لها توجه كبير، وصار بعضهم ينصح البعض بأن يودع أموال في هذه البنوك لأنها لا تتعامل بالربا. وأنا تجلي لهذه المسألة بالذات، بالأمس القريب ذكر لي واحد، ما كنت الحقيقة هذه المسألة يعني على معرفة بينة منها، أنا كنت أقول أنه يعني ما يسمى ببيع المرابحة يعني مسألة لا زال فيها غموض عند الجماعة أو يعني بين أخذ رد، علما بأني أنا نصحتهم يعني تكلمت معهم في هذا الموضوع. فإذا المسألة تتم كالآتي. تروح أنت إذا أردت شراء مثلا بعض المواد قسما حديد مثلا أي شيء، فنقول أنا أريد أن أشتري بأربع أو بخمس آلاف دينار رأسا، محاسب البنك يقول لك هذا المبلغ اللي هو خمس آلاف دينار سيصبح سبع آلاف دينار بعد كذا من السنين، ها؟ والتخطيط يكون بناء على ذلك، بناء على إضافة هذا المبلغ للمبلغ الذي ستأخذه ثمن لهذه الأشياء. طبعا ما بيسموه قرض بالمناسبة، ما بيسموه يعني فائدة منفية، هذا بيقول بقول هذا ربح حلال، ربح حلال
بيسمونه.
أولا يتم تحديد المبلغ الذي يضاف إلى أصل المبلغ المقترض، يتم سلفا قبل أن ينزل السوق وأن يشتري ما يريد وأن يبلغ البنك الذي يريد. أبدا هذه مسألة يجب أن يعرفها الإخوان، أنا كنت الحقيقة لا أعرفها على هذا الوجه. نعم
طيب يا شيخ الله يجزيك الخير. الشق الثاني من السؤال،
سنتين 14% 3 سنوات 21% يقول له ستدفع المبلغ الذي ستأخذه خلال سنة فعليك 7% من أصل المبلغ أو سنتين 14%، ولكن هم يعني حجتهم انه لو انه دفعهم مرة واحدة يبقى الربح وهو ثابت.
لا بدي اقول لك حاجة، هم طبعا هذه حجة داحضة، وهم يعلمون بان الذي يأتي الى البنك لا يأتي وهو يريد ان يدفع المبلغ مرة واحدة، فهم عارفين هذا تماما،
يلزمون قبل الشراء قبل العقد.
نعم، والدليل على هذا انا واحد جندي عسكري في الامن العام قال لي انا اقترضت 3000 دينار من البنك، طلع عليهم 1800 دينار، والله قال صاروا 4800 دينار، فقال انا دوشت لكن صرت متورط. فجاء احد اقربائي وقال لي يا فلان هذه 3000 دينار خذ واعطيها للبنك وتخلص من هذه الورطة اللي انت. قال فذهب وقدمت 3000 دينار فقالوا هذا غير مقبول، جفت الصحف ورفعت الأقلام. أبدا، ولذلك منعوا ما رضي يأخذوا 3000 دينار لأنهم بيعرفوا على أنه هو ما هو راح ما راح يجي. فهذا الرجل فعلا كان عنده قريبه هذا أراد أن ينقذه لكنهم ما أرادوا أن ينقذوه ولا يعينوه. فهذا أكبر دليل على أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية عارية من صفة الإسلام الحقيقية التي ينبغي أن نتعامل بها في المال.
شيخ ما لا يمتلك أصلاً.
بقيت مع نائب مدير.
لا دعني من قضية ما لا يمتلك. أنا بحكي لك إنه الربح الذي يريده البنك
يحدد
قبل أن يشتري وينزل السوق، وبعدين لاحظ أنهم يحددون نسبة مئوية، نسبة مئوية بيحددوا، مش تتقابل المستوى ما بينه وبينك
على نسبة الوفاء.
نعم
يعني بطرحوا شيء بديلهم الآن، وهذا البديل طيب أنه يتباحث فيه وحيث يكون لهم رأي يعني أو يوصلهم رأي. أغلب المسؤولين الآن يعترفون بأنه بيع المرابحة في مخالفة
هم المدير البنك رجل طيب وفاضل ومتشحادة، وذكر لي هذا وقال احنا يعني احنا نعرف يعني انه فيها شيء المسألة.
عندهم بديل الان طرح يبنون في جهات على دوار الشرق الاوسط بمكافة القويسما، يبنون بنايات كبيرة لتكون لهم مخازن ومستودعات ويبيعون منها، فما وجه المنع والحرمة في مثل هذه
الحالة؟ كلهم بالتقصير طبعا، انت عارف يعني الإغال فيه، يعني هي المسألة خرجوا من مطب وقعدوا مطبين، أو خرجوا من مثل ما بقول المثل من تحت الدلد لتحت المدرابة. لا أنا أردت التعليق على كلام الأخ فرج إنه هذا التعامل البنكي في البنوك الإسلامية المصرفية هذا شجع الناس أن يذهبوا إلى البنوك الأخرى، بحجة انه والله يا اخي هذا حلال وهذا ما دام انه هذا حلال اذا نذهب الى الاقل نتخلص من الزيادة، لأن البنوك الأخرى تأخذ فوائد على الأموال أقل من البنك الإسلامي، لأن هذه بتسميها فوائد باسمها، أما البنك الإسلامي بتسميه ربح، بيع المرابحة بتسميه ربح، يرفض أن يسميه والله هذه فائدة بنكية.
بطلع شيخ على حساب البنك الإسلامي كنت أعرف عنها تسمية، لأنما في البنوك الثانية الأمن عليها مية
والله
نعم
قيمة الإسلام عالية ها؟ الشيخ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بعد أن يصلى صلاة العشاء أم بعد أن يخرج وقت العشاء؟ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو أن يصلى العشاء أم أن يخرج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت ممكن السمر
وهو الأفضل، لكن الشرط المعروف وأن يتفق الجماعة على التأخير لا بشرط إضاعة الجماعة.
طب باقي سؤالين كمان.
نعم
باقي سؤالين.
تفضل شجعك وقولينا بس على حسابنا.
والله يا الضغط في يعني في التغيير الشيء، هل اذا كان واحد مثلا انت شعرك ما شاء الله يعني مش اسود في السابق كان، فهل الان انت اذا غيرت الان الى الاحمر وهذا مثلا واحد كان اشقر شعره وبعدين بيض شاب، هل مانع ان يغير الى اشقر اذا كان شاب شعره؟
اولا في عندك النص الصريح والجمهور السواد، ايضا الخضم بأي لون جائز حاشا السواد.
طيب كويس، هذه مصلحتك يا
مصلحتك؟
لا مصلحتك.
ليه مو مصلحتك؟ وهذا في يعني استشارة المستقبل الطويل.
لا شيخ لا فضل العلم من
لا
عجل.
طيب السؤال الأخير
قبل أن يخشوا
عفوا شيخ ما مع الأسؤال الأول مليون على السمر بعد العشاء. نعم.
الزي السني للمسلم يعني هل يكون القلنسوة أم الخمار أم العقال يعني معهم جميعا؟
ايش الزي؟
الزي
الذي
يا ايش هو؟ هل هي القلنسوة فقط أم معها الخمار والعقال يعني؟
نعم
انت ماذا تقصد بالزي؟
يعني للرجل المسلم اللباس للرجل المسلم غطاء الرأس. ايوه
يعني كانك تقصد تسأل عن السنة.
نعم نعم.
يعني انت ما سبق يعني كونت رأي حول ان لباس الرأس هو سنة عادة وليست سنة عبادة.
نعم سنة عادة، لكن
إذا في حدود سنة العبادة الآن تسأل السؤال؟
لا هو سنسأل لماذا الملتزمون في البلد لماذا لا يلبسون العقال؟ هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام، لكن
الثاني أن طالب العلم هناك أو من ينتسب للعلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه.
طول يومين
هذا عرف سائد يعني هناك، ولذلك جميع مثلا الآن إذا إلى كلية الشريعة في الجامعات لا تجد واحد ملتزما يعني طالب علم أو أستاذ الجامعة يضع العقال على رأسه أبدا، هذا عرف سائد.
لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال؟ ما هو
الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم
إلا الطلبة وإلا المشايخ.
إلا المشايخ والطلبة. يعني الآن إذا شفت واحد يعني ملتحي ووضع الإمام على رأسه من غير عقال
طالب علم
أو طالب علم. مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلنس
القرموشة. إذا هذا سؤالك؟
نعم.
طيب هذا مثل المشايخ الأتراك مثلا الفلسطينيون العلماء منهم
يضعوا لنا إمامة هذه التي وصفها محمد عبده بزمانه إمامة كالبرج وجبة كالخرج. طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء، فإذا كان هناك في بلد آخر عرف آخر هنا يرد قول ذلك الشاعر جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر مسلم. فهذا يدخل حينئذ في سنة العبادة ويكون حينئذ الإعداء فيها بدعة، أي تزي العلماء وطلاب العلم بزي يتميزون به عن سائر الشعب كان إمام البيضان في ورثها بعض الشعوب من الأتراك قديما. فهذا كهذا تماما، فلا يجوز إلى اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب، ولهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مجلسه ويسأل أيكم محمد، ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه زي خاص. وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح فلا ينبغي أن يكون ورثة الأنبياء شكلا وإنما عملا واقتداء. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه ولأصحابه العلماء الفاضل فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته أن يتخذ زيا معينا. فوضع العقال وعدمه سواء بشرط أن لا يتقصد به فلا يضع، هذا طالب علم فلا يضع، هذا من عامة الناس لا يضع، وهذا قد يكون له رد فعل في الواقع بالنسبة لبعض الأمور المشروعة بل والواجبة، فينطلق بعض عامة المسلمين من هذا المنطلق المعكوس أن العالم له شعار، فيدخلون بجهلهم من شعار العلماء إعفاء اللحية، فحينما يلفت نظره لماذا أنت لا تعفو عن لحيتك ولماذا تبتلى بحلق الحية، يقول أنا إذا عفيت عن لحيتي يظن الناس أن أنا رجل عالم يشكروني وبنحرج، ولذلك أنا بحل لحيتي، لأنه انطلق أن العالم ينبغي أن يكون له شعار. لا فرق بين مسلم ومسلم، لا يفرق بين هذا وهذا زي، وإنما يفرق انطلاقه في عمله في حياته، إما أن ينطلق مقرونا بالعلم وإما بالجهل، وهذا هو الفرق كما أشار ربنا عز وجل في الآية الكريمة أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لعلي أجبتك عن سؤالي.
جزاك الله خيرا.
نعم.
نعم.
لكن
في خط الدرس لا يسمح الشباب.
تعالوا. لا تسمح. يسمح الشباب. وليش التكرار إذا؟
لا ما هو.
بالنسبة لك جديدة.
قد تكون بالنسبة لي يعني أجل. بالنسبة لي أو بالنسبة لبعض الأخوة قد يجهلوا، وبالنسبة لبعض الأخوة يعلمون هذا الأمر. فالسؤال الأول قدان الخمر معروف، هل يجوز تنظيفه واستخدامه في شرب الماء؟
إذا كانت هذه القوارير حينما توى يفهم عامة الناس أن هذه قوارير الخمر وقوارير الساعة من الخمر، فلا يجوز استعمالها بل يجب تكسيرها.
جزاك الله خير. حديث لا صلاة حضر الطعام صحيح ام ضعيف؟
صحيح.
في شباب طالعين رحلة يوم الجمعة.
تمام. السؤال
عفوا اي سؤال
ثاني؟
لا صلاة في حضر الطعام
حديث صحيح.
يعني يريد ان يفهم عن فقه الحديث.
نعم انه في بعض الناس لما يوضع الطعام وتقام الصلاة يقول لأجل الصلاة لأجل
بحضر العشاء والعشاء مثلا فقدم العشاء
ففي تعقيد. بارك الله فيكم.
هو بيقول لك انه وجه سؤال حول هذه النقطة لأنك أنت عرفت أن الحديث صحيح.
نعم.
لماذا سألت عن صلاة الوضوء؟
لا فقط مجرد
الذي ترتب عليه حكم شرعي.
نعم.
ما هو الحكم الشرعي؟
انه في ناس ما ب
بدك بالناس انت شو الحكم الشرعي؟
خليني انا اسال السؤال عن
الشيخ.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره الطعام ولا وجبه وخبز الطعام. السؤال لا صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه فهل هي باطله ام هي غير باطله؟
نعم.
هذا السؤال الذي ينبغي ان توجهه الشيخ حتى تعرفه في الحديث.
جزاك الله خير.
اسمع
جزاك الله خير.
ويليها جواب هذا السؤال شيء اخر. اولا العلماء لهم قولان في هذا الحديث. هل لا هنا نافيه لصحه الصلاه ام هي نافيه لكمال صحه الصلاه؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية. لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة، أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إمام لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يخون الأمانة ولا يؤديها قد يكون كافرا، لأن الحديث يقول لا إمام لمن لا أمانة له ولا دين أيضا لمن لا عهد له. الجواب أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته كما هو معلوم بالطاعة ونقصانه بالمعصية. فحينما قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، فسر العلماء هذا الحديث لا إيمان كاملا، أي يكون إيمانه ناقص لكن لم يذهب إيمانه لم يبطل إيمانه، كذلك بقية هذا الحديث ولا دين لمن لا عهد له. فهل الحديث الذي سألت عن صحته وكان صحيحا هل يفسر على ضوء هذا التفسير أم يقال لا صلاة له مطلقا فمن صلى بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخير مثلا تكون صلاته باطلة أن تكون صلاته صحيحة مع نقص الأجر؟ علماء أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني، أي المقصود بالنهي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة. قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي، لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص. بسم الله. فهو يذهب إلى أن كل من صلى بحضرة الطعام أو وهو محصور فصلاته باطلة، لكننا نرى الرأي الأول
لا لأنه رأي الآخرين، لأننا لسنا جمهوريين، وإنما نتبع ما يبدو لنا من الصواب مما اختلف فيه الناس. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي، هذا معنى الحديث لأنه في شأن نفسه، فوجد في بطنه زرغا فلا ينصرفن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا يدل أن الصلاة صحيحة، لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حاقن، أن يباشر الصلاة وهو سائق إلى الطعام. وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بيانه على القولين المذكورين آنفا، سواء قلنا إن المقصود نفي الصلاة مطلقا أو قلنا نفي كمال صحة الصلاة. لا صلاة بحضرة الطعام،
صح يا عزيزي.
نفترض الآن إنسانا آنفا أكل في داره ثم زار أخا له ووضع الطعام وأقيمت الصلاة، هل يصدق في هذا قوله عليه السلام لا صلاة بحضرة الطعام، فهو يصلي بحضرة الطعام؟ لكن ليس المقصود بحضرة الطعام هو يتركه ويشتهيه. ففي هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلين، أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين. هذا هو فقه الحديث.
الله خير. والله بارك الله فيك. كنت فاهم فهم خطأ. كنت فاهم فهم خطأ أول شيء.
هل سوق الطعام في رمضان عند الأذان عذر من أعذار التخلف من الجماعة في صلاة المغرب؟
لا ليس كذلك، حسبه والسنة. ولا توضح كما كان عليه السلام يخبر على الثمرات، بين اليد على جوعان الماء أو جوعان الماء ثم يصلي، لأنه أسكن جوعه وعطشه بما فعل به، ثم بعد ذلك يجلس الطعام. فليس أمرا فيه أن يدعى صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بعذر آخر، بعذر أنه كان ضعيف. إذن أغلق المساجد في رمضان ويأكل جزء في رمضان.
شيخنا الأخ بسأل عن هذا المجدد المجنون الجديد هذا.
جماعة طالعين رحلة يوم الجمعة، مكان الرحلة بعيد عن المسجد، فهل يجوز لهم أحدهم يعني يخطب فيهم؟
إذا كانوا في بعد يسمعون أذان المسجد، الأذان الطبيعي الذي لا يرفع بالأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة، فحينئذ يصدق فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إن كانوا في مكان لا يسمعون مثل هذا الأذان، نحن نرى، والآن ولا نقول خلاف ما قلناه آنفا، هذا قول الأقلين من العلماء، نرى ما دام أن فيه من يخطب ومن يؤمهم
ولو ثلاث أشخاص يشترون يصلون الجمعة ولا يصلون الظهر.
وسؤال أخير في لي أخ بريطانيا طبعا يقرأك السلام ويسأل في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة، فيوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة فإمام المسجد سكر المسجد فظل مسجد واحد بالمدينة، فالناس قاموا يتجهون على المسجد، فهل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟
وتعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشرع صلاتها في المساجد.
نعم.
وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟
صلوا العيد. بعد العيد يعني بعد صلاة العيد.
إيش بعد العيد؟
بعد صلاة العيد.
صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟
لا لا هناك بالمسجد صلوا.
يا أخي تقول في مسجدين.
نعم.
مسجد أغلق.
أي نعم.
لماذا؟ لأنه قالوا خرجوا.
أي نعم.
طيب لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟
صلوا.
وين؟
بالمسجد نفسه.
هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة يعني مثلا يتنزهوا.
نعم.
وصلاة الظهر مثلا صلوها برا بالمسجد انسى
بل يوم او يومين
صلاة العيد ما
صلوا انت عم تقول في المسجدين
نعم
مسجد اغلقوا ومسجد افتتحوا لماذا اغلقوا المسجد
انه كانوا خارجين في رحلة
في المصلين
ايضا مو مصلين في المسجد
اي نعم
خليني انا اتبرع بالفضل انت تقول انه صلوا العيد في المسجد خرجوا خلص يعني اذا هو
شو بدك
لا يجوا
لهذا
السؤال مش عن صلاه العيد الان
مش صلاه العيد شفنا
سؤاله انهم اهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي بعد ان صلوا العيد خرجوا وغابوا عنه والمسجد ظل مختلا فهل هذا الذي فعلوه حسنا ام غير حسنا هذا السؤال
بقول لك لمده يوم او يومين تقريبا
في المسجد وهذا سؤال الشيخ
لا اضافي باب لان يوم يومين
حسب غير المسلمين
يوم يومين يعني المهم غابوا عنه اوقات الصلاة يعني خمس اوقات سبع اوقات عشر اوقات
صلوا العيد في المسجد
اي نعم
ثم اغلقوا المسجد
ثم اغلقوا المسجد
طيب وبقوا برا
خرجوا رحلة
كم يوم؟
يوم
انت عم تقول المسجد اغلق يوم او يومين
اي نعم
لماذا؟
ما هو ما اكد يعني كنت في ظن انه بين يوم او يومين اي نعم ما اذا كان يوم او يومين المهم هو
اختصر يا اخي السؤال شو هو السؤال الان؟
انه خروجهم الى الرحله واقفال المسجد فقضيه اقفال المسجد لمده يوم كامل
او يومين
عمل حسن او غير حسن
شو يا اخي اغلاق المساجد معناها تعطيل
جمال اي نعم هو هذا السؤال
طيب هذا هو
هو للأمانة ذكروا لي الشيخ ناصر يعني كيف
وليس لهم وليس صح قبل الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
أما الشيخ ما أجابك أظن الله الشيخ ما أجابك فأنت جواب الشيخ؟
إي نعم فهمت
إيش هو؟
إنه هو ما يجوز
ما يجوز لكن الشيخ ما قال لك ما أجابك
ما يجوز معنى
برضو إياه الذكر يعني
في كثير من الأحيان لا يحق للمسلمين تملكها
يعني تبقى هي في الأصل ملك للدولة والمسلمون يستأجرون عليهم هل تسمى المساجد وحطها في الشام؟ هذه مصليات، هذه مصليات الشيخ الكرش وقال عن موضوع اللحم البرغاري
نعم تبدو منه
والله احنا وهو السابق اخذنا قطع على الشيخ اليقين انه زنة غير مشروخ فاحنا واجهنا بعض من المجان بالمطار قالوا بيشرفوا علي على التسمية فهو شو بيقدر يعني صار في حالة شكوك على هاي قبل ثلاث ايام
هل تذبح ذبحا شرعيا؟
بقولوا بيذبحوها
يا اخي بيقولوا هل بيقول بيشوف بعينه بياكل لكن نحن سمعنا اقوال متناقضه ونحن لما قيل لنا ان نذهب الى اوروبا علمنا يقينا انهم لا يذبحون وانهم يقتلون قتلا بطريقه او باخرى ولذلك فلما بيجي خبر ربما يكون خبر ملفق المقصود ترويج البضاعة فمن وثق بمثل هذا الخبر فلا يكلف بضده أما أنا وربما غيري معي فلا يصدق هذه الأخبار أبدا لأن الكفار لا هم كما وصفهم رب العالمين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون ما حرم الله ورسوله والوقت عندهم هو عام من المال وأنه سبب تحصيل المال ولذلك هذا الذبح على الطريقة الشرعية عندنا يأخذ منهم وقتا كبيرا جدا ولذلك فهم يسلكون السبل التي توفر لهم الوقت فمن اقتنع بصحة هذا الخبر لأنهم يذبحون بعدين تجي قضية يسمون ولا لا يسمون هذه مسألة أخرى لأنه حقيقة النصراني لما بيسمي سواء سمى أو ما سمى لأنه تسميته الآب والإب وراء القدر يساوي إله واحد الشاهد هذه الأخبار نحن لا نثق بها وبخاصة أنه أحد الوزراء وزراء الأوقاف هنا في هذا البلد بعد ما مضى سنين وهم يعلنون أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا أعلن بأنه ثبت لديهم أنها لا تذبح لذلك الأخبار غير موثوقة فلا يعني تتأثر مجرد خبر يجي يكون مخبر به مغرضا
المستوردين باللحوم اللي هم طبعا اصحاب الشركات اللي بيستوردوا عشرات لمئات الالوف اخرهم قبل ايام لقيته امام مكتبه او امام دكانه فسألته قلت يا شيخ اخ فلان شركتكم هذه بتستورد هذه اللحوم انا بدي اسألك يعني هل هذه اللحوم لحوم استطيع اني اطمئن الا لان قلت له انا لما بدي اشتري الان كيلو لحمة غالي بفرق نص القيمة تقريبا فانت لما تطمئني وطبعا هذا السؤال الذي اثرت فيه يعني لما تطمئني انه والله هذه اللحوم صالحة او هذه اللحوم يعني مسمى عليها ومذكرة تذكية شرعية انا اطمئن تاكل وبدي شهادتك هذا المستورد صاحب الشركة
عظيم
اي نعم اللي هو بايش بقول لي والله احنا نعلم بانه شوف فنعلم بانه اللي بيذبحوا بسموا قلت هل شهدت هذا؟ قال لا انا ما شهدت قلت له لكن شيء اكيد قال لي والله احنا هذا اللي نعلمه قلت له طيب جميل جدا قلت له انت بتعرف انه اللي بيذبحوا عاده شفتات يعني بسموهم
ورديات
خلي صحيح فكروا، هل تعتقد بأن كل وردية من الورديات هذول فيهم جماعة مسلمين اللي يذبحوا سكت هنا؟ قال هذا ما أعتقد. قلت أنا بدي أفترض، بدي أفترض أنه كل 100 راس تستوردوها، كل 100 راس 99 فيهم مذكاة، مذكاة تذكية شرعية، ورأس واحد غير مذكاة تذكية شرعية، فماذا تقول عندئذ؟ فسكت، سكت تماما. قلت له إذا بارك الله فيك، أنا بجلسة معه حتى، لأنه هذا المال اللي تقول ثمن لهذا، هذا حرام لا يجوز ابدا شرعا.
يا لطيف.
اي نعم. والله هو سكت تماما.
بارك الله فيك، انت سالت عن التسميه.
لا عن التنكيه. قلت له قلت له هل تذكى زكاه شرعيه؟ يعني هل تذبح وتسمى عليها؟ قال لي والله هذا اللي نعلمه.
شيخنا عفوا. كان لا يمكن، لا يمكن الحلال بالذات يذبح غير ذبح الا طريقه الصعقه الكهربائيه، فمش الاثار لا يمكن يعني
هذه الجنة المعنية الأجل ويصف فائرة. هذا ما هو صحيح بارك الله فيه.
لا يمكن،
لا يمكن سلام، لا يمكن ولا
جلال إلا
للعدود. طيب أنا في أوروبا في عندكم شك أن لا تذبح في أوروبا بعامة، في أمريكا في عندكم شك أن لا تذبح وإنما تقتل قتلا؟
بالنسبة لنا الحلال
بكل سؤال جواب، في أوروبا في أمريكا هل تذبح الذبائح بالنعال والبقر ذبحا شرعيا على الطريقة الإسلامية لما تعلم؟
اللي ما نقصد على التسمية ذبح القص عرقاب يعني؟
ليش التسمية يا أخي؟ عم نحكي عن الذبح.
ذبح قطع الرأس يعني حل جارحا.
إيه؟
هذا
في
الحدود انه
بيحضروا له 80 90 راس معصوم.
طيب راس
معصوم
هذا ذبح.
الله
يهديك
يا
مجد.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
أنا سؤالي، أنت نجأت إلى البقر، شركة البقر الآن لنا تذبح؟
والله ما عنديش فكرة كاملة عن طريقة الذبح في أوروبا، لأنه أنا بالنسبة لمنطقة صوفيا بالذات قبل 4 أيام سؤالي كان كالتالي، إنه في لجنة معنية باستلام هذه؟ قال نعم. قالنا إنه اللجنة بتستلم اللحوم هذه بيش يرفع عن عملية الذبح؟ قالوا طبعا.
طب بقول لك يا مازن خبر اخر.
انا بدي
اطلع شيء
من
الدنيا
حتى
يا ما لا 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 تاخذها لا تاخذها. بدي اقول لك شيء، احد اخواننا يقول اني انا كان بستطيع اني اصبح مليونير من عوائد فقط، اني انا اغض الطرف فقط واحط الليبل، الليبل انه قدرت هذه بمعرفه الجمعيه الاسلاميه في البلد الفلاني. احط الليبل بس، اتصور يقول لي انا هصير ثري كبير كبير. قال والله العظيم انفت عن هذا الكسب لاني اعلم بانه كسب حرام ولا يجوز، وانا مستيقن بان كل الذبائح التي تذبح هنا لا يسمى عليها ولا تذبح بالطريقه التي لا تذكى تذكية شرعية.
اكيد على كلامك يا شيخ عبد الملك الله يجزيك الخير، امبارح بدات لحام فكنا نشتري لحمه انا شخص، فبقول له البلغاري ما البلغاري؟ قال لي والله لما باجي بذبح البلغاري يعني بقطع شقق بنزل الدم كانه تصب كف. بقول له طبعا هو افضل يعني هذا افضل من اللي. قال لي لا هذا بيكون مسعوق صح كهربائي وبالتالي بيكون دمه فيه.
نعم نعم
نعم نعم
نعم نعم نعم يعني انا اشتريت بارتي معناها الناس اللي يطلعوا من هون حرفت راح حرب
علينا تحت الغرب. والله انا استرح في عندك لحم طالون النساء والله ما بنش
بدنا
نحكي حل الشيخ مش بدنا نجيب
الشيخ الله يرضيك خير من افغانستان والحكم الشرعي فيها من حيث المجاهدين
والفصائل
المختلفه. امين يا رب بما الحكم الشرعي الان اليوم انه الان ارض الخواتيم من خاتم لصالح المسلمين، وإلا النور النور في
فيه الذنب.
والله شيخنا بيقول المكتوب يعرف من عنوانه. نشوف الذي تبوأ منزلة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.
صوفي.
مش صوفي. يعني صوفي محترق يقول بأن الله عز وجل أناب في الأرض الأقطار الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية. لا هو من أهل السنة.
هذا مجرد دين.
السني هو قد يكون الشيء خير منه.
بالنسبة للرحلة.
بالنسبة
للرحلة بتطلع يوم الجمعة. في دليل شرع عليها أن نطلع يوم الجمعة على الدين ولا على الصلاة ولا هم يصلي صلاة جماعة. ونحن نعلم أن صلاة الجماعة إلى حاز لا غسل ولا عبادة ولا تكبير ولا كذا. نطلع الرحلة له ونصلي الجمعة خارج.
بارك الله فيك. يذكره العلماء وهو الحق بلا شك أن من أدركه الأذان وهو في البلد لا يجوز له الخروج. أما قبل الأذان الخروج جائز وبشرط أن يكون خروجه
احتيادا على الخلاص من أداء صلاة الجمعة في المسجد
كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من أجل أن يفطروا.
قال الصحابي كان يعني يقطع أربعة أربعة فقال ثلاثة
درجات كان او اربعه ناجحه، فاما الان مزاج عالي فروح من 6 7 8 فاقول انا انه مدرب المثل اللي في كثير انا 53 درجه. فشفت يعني اقرب من المدرسه.
أنا أقترح اقتراح يعني على الشيخ علي الفقيه أنهم يجعلوا المنبر في السقف والمصلون شيخنا يناموا يستريحوا ويطلعوا فوق فيه.
لا 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 هو عارف شو عم يتكلم بس عم يبوي على الناس ويضلل على الناس. فهل سمعت منه انكارا صريحا لمثل المناهج التي تقع الصدور قطعا؟ هل سمعت انكارا؟ اذا هو يحاول تشبيه هذا الواقع مخالف للسنه لا علماء ثم ليس انقلابي. نعم ليس انقلاب انه ثلاثه ولا اربعه، حتى انه اربعه، لكن هل هو عشرة؟ هل هناك في السنة من منبر عشر درجات؟ طيب فإذا مش الخلاف انه زائد درجة ولا ناقص درجة، الخلاف هذا المنبر الذي يرفع السقوف ويرفع هذا الخطيب إلى السقف. هذا هو يعني ليس فقط مخالفا للسنة بل هو يفسد اخلاق كثير من الخطباء الذين يشهدون هذه المصائب.
بناء عليه المسجد اللي احنا الان نقوم فيه هل يعد بالحديث من الغرباء زي ما نقول صدوبة للغرباء؟ المسجد اللي يجي الان مسجد التقوى ولا انحراف ولا قبه لا على السنه كما يعني هل يعد او يسمى يطلق عليه انه هذا المسجد اللي يدخل بنص الغرباء او من المساجد الغريبه في هذا المجتمع؟
وطبعاً تضرب الغرباء المقصود فيه المسلمون الذين بنوا هذا المسجد على السنة والغرباء.
تفضل شيخنا تكلم بالشيخ الفقير امبارح سئل سؤال وحقيقة يتعلق بالعقيدة فسئل قيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلة الرحم تطيب العمر والآية تقول فإذا جاء أجلهم فلا يستأخر نفاعة ولا يستخدمون فكيف توفق بين الأمرين؟ فأجاب هكذا طبعا أجاب إجابة طويلة لكن مجملها يقول إنه نحن نستطيع أن نوفق بين الأمرين أن الإنسان قد يكون له عدة أجال. كيف يعني؟ أن يكون مثلا عمره مثلا 50 أو 60 أو 70 فإذا فعل هذا الفعل الله عز وجل يعلم أنه إذا فعل هذا الفعل سيكون 50 وإذا فعل هذا الفعل سيكون 60 يعني إن فعل خيرا يكون 60 وإن فعل شرا يكون 50 فما صحيح هذا القول يعني ما خالف المعتزلة أصبح كان أبدا هكذا يعني يتكلم أبدا يعني خالف ما خالف المعتزلة في القول بالأجلين.
لا فرق بين طول الخروج من جهة وبين السعادة والشقاوة من جهة أخرى، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا فالسعادة معلوم أن سببها الإيمان والعمل الصالح، والشقاوة سببها الكفر والعمل الصالح. فمن جاء بالسبب الموجب شرعا للسعادة كان عند الله سعيدا والعشر بالعشر تماما. فلا عند الله نزيد من الناس إما سعيد أو فقير، الأمر مضرب في علم الله عز وجل. لكن فيما يتعلق هذا الأمر المضرب من حيث تعلقه بالأسباب عند الناس الذين لا يعلمون مصير كل فرد منهم
هل هو سعيد أو شقي؟ هل هو طويل العمر أو قصير العمر؟ نحن الآن نفعل وندور مع الأسباب التي هي سبب سعادة أو شقاوة أو سبب طول العمر أو سبب قصر العمر، لكن النهاية كما هو في الله المحفوظ. فالآن من أحب أن ينسى أدره في أجله وينسى أدره في رزقه فليصل رحمه. وفي الحديث الآخر اليمين حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويسيلان في الأعمار، هذا في مدار الأسباب. فمن أخذ بهذا السبب طال عمره، من لم يأخذ بهذا السبب لم يطل عمره. ما نقول قصرا، نقول ما طال عمره. فهون ما في التقاء، قد يكون هو مثلا أوضح البيان أو ما أوضح، لكنه ما قال بالأجلين، لأن الأجل عند الله كما في الآية مذكورة. وإن كانت الآية من حيث دلالتها تتعلق بالأمم وليس بالشرط، لكن الأمم هي مجموعة الأفراد فالنتيجة واحدة. فإذا جاء جدهم ما يسترخنون ساعة ولا يسترخنون، هذا لا شك فيه. تأمل الآن بمناسبة هذه الآية أن في بعض الأحاديث كما تعلمون جميعا أن إذا جاء العذاب أخذت الأمة كلها، ذهب صالحها مع صالحها، ولكن أضل الصالحون يحاسبون على نياتهم، يبعثون على نياتهم كما قال الإمام في بعض الأحاديث الصحيحة. كما أن الأمة أو هذا الشعب الذي أخذ كل منهم بما سعى إليه من إيمان أو من كفر، من عمل صالح أو طالح، وقد جودي هنا جزاء النفاق، وكذلك هناك يوم القيامة يبعثون على نياتهم، كذلك بالنسبة لطول العمر وقصر العمر. من أخذ بالأسباب أن يطيل العمر أسباب شرعية فطال عمره بالنسبة لمن لا يأخذ بهذه الأسباب، مش القدر إلى القدر إلى المقطوع، لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون. ثم لماذا نستغرب نحن هذه القضية وهي تتعلق بأسباب شرعية معنوية؟ بينما نحن نرى الآن أن الأسباب المادية فعلا تطور حياة الشعب من تأخر، من أمراض، من وفيات كبيرة إلى عكس ذلك تماما. هذا تتعبد به الجرائم والمجرمات بكرة. شو السبب؟ لأنهم عاملوهم بالأسباب الصحية. فبينما كانوا مثلا يقدمون إحصائيات أن كل سنة يموت من الأطفال الصغار كذا ألف، وإذا هم في النتيجة بعد بضع سنين يحضرون ويقولون نجم نسبة الوفيات من كذا إلى كذا. هذا كله مصدق عن محفوظ، لكن البحث يحاول الأخذ بالأسباب. ولذلك فلا إشكال فيما لخص من كلام الرئيس.
ما معنى اتضاف هذا بقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت غير
مكتوب؟ الآية على قصة الشرع والأحكام.
الناس والمنسوق.
نعم.
الناس والمنسوق.
الناس عليها ما قولك في المجدد المجنون وما قولك في أخوان الذين يناظرون على المجدد؟
أجل
صالح. ما قولك في هذا المجد المجنون وما قولك في أخوان الذين يناظرون على المجدد؟
الحقيقة أنني كنت أنا
عزمت على لقائه قبل أن أعرف حقيقة أمره، لأنه نعتقد أن هذا هو واجبنا، أن ننصح كل مسلم يشهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتواعدت مع أحد الدكاترة المدرسين في الجامعة الإسلامية على موعد نظيره للقاء مع هذا الشخص، لكن أتيح لي الاطلاع على رسالة ألفها زعمة وطبعها للآن الكاتبة، والحمد لله لم ينشرها بعد، وإذا بها فيها كفريات عجيبة جدا. ولذلك فأنا بعد ما قرأت هذه الرسالة وسجلت نحو يعني أكثر من 10 كفريات، الواحدة تكفي لإخراجي من دائرة الإسلام، هذا إذا لم يكن من أولئك الذين يقال في أذهانهم إن الله إذا أخذ النار أسقط ما أوجب. فلما وقفت على هذه الكفريات قلت هذا أحد رجلين، إما أنه دجال وإما أنه مجنون، وأحلاهما مروا. ولذلك اتصلت مع الأخ الذي كنت واعدت معه على الذهاب إليه، بينت له هذه الحقيقة التي وقفت عليها من هذه الكفريات الكبيرة، وأنه لا فائدة من لقائه. وعلى ذلك أنا لا أنصح أحدا أن يلتقي به، لأنه أولا في تشييع ولو غير مباشر له وتجميع الناس حوله، وثانيا لا فائدة، لأنه إن كان مجنونا فقد رفع القلم عنه، وإن كان دجالا فأبعد وأبعد أن يقصد الهلاك. من دعاوى هذا الرجل أنه يقول إنه مجدد، ومن يقرأ رسالته يتبين أنه لا يفقه شيئا من القرآن والسنة، ولا أقول السنة صحيحة، السنة على إطلاقها. نعم. ثم هو كأنه عام يعني بينصب المرفوع ويكسر نعم هكذا شيء كبير كبير جدا، ويدعي التوحيد. فقلنا له هذه الدعوة وحدها يكفي لنلحقه بإحدى المنزلتين، إما ارتفاع القلم عنه وإما أنه دجال. التجديد ما بيكون في أول القرن، بيكون على رأس القرن، هذا اللي يرى في أول هذا القرن الجديد، بعد ذلك يبدأ التجديد. فرجل يعني نسأل الله له الهداية. نعم.
الله يفتح عليك شيخنا على هذا الصدر وعلى أمثاله من الأمور التي تقع وتشغل بال الناس كثيرا. الحقيقة دائما أقول للإخوان أن هذه القضايا ينبغي أن لا تذكر وأن لا تمر على ألسنتهم ولا يتداولوها في مجالسهم، لأنها تصرف عن طلب العلم وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. وإذا كنا نعلم بأنها باطلة من أصلها فلماذا نشغل أنفسنا بها؟ هذه واحدة. أما الثانية فإن الباطل مهما كان يعني لو طال أمره فإنه إلى زوال وإلى بطلان وإلى محق، وهذه سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه. فما من مبطل إلا يعني ظهر ولكن سرعان ما ذهب وولى، وباطله لا ينتظر إلا قليل حتى يزول. لذلك الاشتغال في باطل هؤلاء الناس يشرهم ويعلمهم ويجعل الناس يتحدثون في أمرهم ويلتف الناس من حولهم، وأقل ما يمكن أن يصنعه الناس أن يذهبوا ليطلعوا عليه ويعرفوا من حاله ما يعرفون. وهذا أنا في ظني أنه إعانة على المنكر، يعني هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. وأما ثالثا فنحن جربنا عرفنا في تاريخنا القديم وعرفنا في حاضرنا أيضا أن مثل هذه كانوا يسموها يعني في سلاح العصر دخول هذه فقاعات، يعني تنطفئ ما يطول أجلها. لذلك إحنا إذا شغلنا أنفسنا بها صرفنا أنفسنا عن واجب
ثم صرفنا أنفسنا في أمر هو سريع الزوال وتركه هو الذي يزيده ويذهبه. لذلك نصيحتي إخواني الله يبارك فيكم انكم لا تشغلوا انفسكم بهذه الامور
ولا يحدثوا
فيها. نعم
ولا يحدثوا
لا لا حد طبعا هو قد دعوة لها لا هذا ما هو ما هو ما هو فين يعني انا ما بيجوز هذا هو ان الحقيقه يعني شيخنا لما بلغني انه كان على موعد مع الرجل حقيقه انا كنت بدي اتصل فيه وارجو ان لا يذهب لكن الحمد لله الان اطمئنيت
اصلا انا كنت على موعد مع رجل انا كنت على موعد مع دكتور في الجامعه ان نذهب
لا انا بلغني شيخنا خلافنا ولذلك الان الحقيقه صرت انه ما ذهب شيخنا لانه لو ذهب لكانت الامور غير كان والله الشيخ ناصر ذهب او جاء هو رجل وجلس معه وانا يا شيخ ما اريد ان انزله عن مثل هذه المجالس الباطله التي لهوها هو السائد فيها واما ان يكون فيها حق فالحق الذي يجري على لسان المناظر لا المناظر.
جزاك الله خير. شيخنا في لي اخ بامريكا مرته يعني كان قريبا طولا فالوالده تخبرنا انه الجنين بالارض ولازم للمراه عمليه قيصريه فطلبت منها ان تقرا الفاتحه على بطن المراه 10 مرات وكل والله احد بالمؤذتين فبعد 3 ساعات نزلت والولاده كانت طبيعيه 100%
ما شاء الله
والاطباء كانوا ثلاثه مشتغلين عليها ادروا كيف انه الولاده طبيعيه
ما شاء الله
فما رايك
هذا الرأي اما انت تتطوع
طبعا توكيد
اما انت تتطوع هذا ما بيوز لازم مني وكلوف لانه هذا واجبهم فاذا وكلوف مثلا يوكل بالاخي شخصا اخر اما ان تتبرع انت فلا. جزاك
الله
تفضل
شيخنا واقع الاخوه عندنا طلبه العلم يعني منطقة القويسنا بينهم اختلاف شديد في شأن المال وأعني بالمال المال الذي يجمع باسم لجنة الزكاة وبعض الإخوة ينقل عنك بعض الفتاوى فيقول الشيخ يجوز لمن يذهب إلى الخارج فيجمع المال أن يأخذ نسبة إن هم حددوها ولم يحددها هو فنرجو يعني من مشايخنا نصيحة لهؤلاء الإخوة فالاتهام تكاد يصل كل مصلي يصلي في مساجد القويسمة كاملة والكل يتهم أنه لص والكل يتكلم في الآخر والخلاف شديد لا يصف والكل يتهم الآخر بمبالغ قلت أو كثرت منهم الصادق منهم الكاذب كلهم كاذبون الله أعلم بذلك فأريد أن نستفيد الحكم الشرعي في المسألة التي ذكرت على ونقلت عنكم جزاكم الله خيرا وأريد أيضا كلمة منكم من شيخنا أبو مالك جزاكم الله خير في نصيحة لهؤلاء الإخوة هل يبقوا في اللجان هل عملنا أن نكون لجان زكاة هل نجمع ما موقفنا من بعضنا البعض والكل حوله شبهات ويوجد أمارات وعلامات بالاتهام
شيخنا لطفا بالسؤال الأخ منصور قبل إجابتكم على السؤال منذ متى هذا؟
بدأت أول ما بدأت من قرابة سنة والآن
بس تسكين يعني إذا الحق عليك أنت مش علينا
حتى
أنا بدينا كنت الآن
أكرمك الله حتى
ليش بدينا لأنه كان المفروض أن المدارس فيك أنك تعجل فورا منذ بداية الأمر حتى يسكت وحتى يقرص وحتى لا يكون هناك في له آثار سلبية أكثر من اللي أشرت إليها
الحقيقة أن جلسنا كثيرا وكنا مشايخنا مشغولون بما هم يعني بعث أن نلملم الأمر بيننا وتواعدنا كثيرا وصار جلسات وجلسات ومع هذا الآن يعني الهجران هو الأمر الطبيعي بالإخوة يعني ليس فقط هجران وإنما اتهام ومشاكل.
أنا أقول أنه أقل من أسبوع نصحت أحدهم وكان قد جاءني ليأكل مني تزكية ليد مساشر مكلفا من اللجنة فأبيت عليه تزكية ونصحت ألا يساشر
وفيز وراجع المساشر.
نعم
وخيز وراجع المساشر بعد النصيحة.
نحن لا نملك إلا النصر والآن من كثرة هذه الشكاوى التي خرجنا وأنا أشعر من أسرة بعضهم إياي لأنهم يريدون أن يأخذوا مني موافقة تساعدهم على أن يأخذوا ما يعطونه من جعالة أو من راتب أو معاش.
موافقة دنيا مش صريحة يعني لأن الصريحة دونها
هذا مستحيل إن شاء الله
دونها نصر الدين الألباني.
أنا أرى الآن أن مسألة هذه الأيام تماما تشبه مسألة الانتخابات التي تقام في بعض البلاد الإسلامية وأنتم تعلمون جميعا أننا لا نرى شرعية الانتخابات هذه لأن أولا أساليب أجنبية غربية كافرة وثانيا يمكن أن يقع فيها التزوير والتدليس وشراء الضمائر ونحو ذلك لكن في الوقت نفسه أرى أنه إذا كان هناك يعني جماعات أو أحزاب كل حزب طرح منهم أشخاص وفيهم أشخاص إسلاميون فنرى من باب تقليل الشر وترميم الخير ومن باب دفع النفس الكبرى في الصورة أن ننتخب ونحن لا نرى لا أن ننتخب ولا أن ننتخب أن ننتخب من هو أقل شرا يوما ما إذا وصل إلى ما يسمونه بمجلس الأمة أو البرلمان.
شيخنا نازل عندنا الخلاف كلهم بين الإخوة السلفيين والأوقاف يعني تتكلم عن السلفيين بكلام لا أول له ولا آخر المسؤولون الآن كذبون دجلون سرقون والأوقاف عندها ما يثبت على بعض الإخوة والإخوة مع على أنفسهم عنده زور توقيعي وأعطاني توقيعه يعني كلام من هذا الباب نصيحة من شيخنا خاصة بالنازل أكرمكم الله.
أنا قدمت هذا لأقول لأننا كما لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه لينتخب كذلك لا ننصح أحدا من إخواننا أن يرشح نفسه ليكون في لجنة من لجان ذاتها وقلت أنا بمن نصحت بأن لا يفعل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول كما جاء في الحديث الصحيح إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال ونحن معرضون للاقتتال فهذا الإيجابي الذي يكلف أن يذهب إلى بلاد الكفر والضلال ليجمع من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالسكن في تلك البلاد ما الذي يعني يحول بينه وبين أن يختلس شيئا أعطي له ولم يقدم أصلا بل من يضمن كما نقلت وكما بلغنا أيضا من قبل بعض أشخاص يعني أيضا ابتلين بأمثاله منذ سنتين أو ثلاث وهو التناعب بالأرقام وهذا أمر سهل جدا. نعم
بالدفاتر شيخ
بالدفاتر ولذلك هذا من جملة ما قلت لهذا ولغيره أيضا، نحن بحاجة الآن إلى طلاب علم يتفرغون بعد تحصيلهم الرزق الحلال بالكسب الحلال أن يتفرغوا للعلم، لأن المجتمع بحاجة إلى طلاب علم فضلا عن أنهم بحاجة إلى علماء. فانشغالهم بجمع أموال، قلت لأحدهم هذه السبل لجمع الأموال يتقنها ربما الكفار أكثر من المسلمين، ومن المسلمين من ليس هناك في الصلاة والتقوى، لأن هذه مهنة كسائر المهن. ولذلك فنحن لا ننصح أبدا أحدا من إخواننا ولو لم يكن سلفيا لكنه كان صالحا أن لا يدخل هذا المدخل وأن لا يلج هذا المربي.
شيخ أنا أريد أن أسأل عن بعض الجزئيات. الجزئية الأولى، هل يحكم بالأمارات؟ إنسان عنده بيت وبيته بالأجار والحياة الآن معلومة يعني صعوبتها وما شابه، لا بنة له وليس من سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا يعني لا يعمل إلا جامعا للزكاة، فهل هذا أمارة للغني بحيث لو أفتاني أن أفتيه بأن لا تعطيه؟ سؤال أول. سؤال الثاني، بهذه يعني النازلة بهذه الأمور الخلاف والطعن وما شابه، هل يشرع الأغنياء أن يعطوا هؤلاء ما لهم؟
والله هذا يختلف الكلام القناعة الشخصية. نحن نقول بالنسبة للسائلين الذين يسألون ويشهدون من الناس خاصة في المساجد، أنا لا أعطي، نادرا ما أعطي من يعلم السؤال، لأن هؤلاء جعلوا ذلك ذهنا، أنا مقتنع بأن هؤلاء لا يجوز. فإذا كان هؤلاء الأغنياء صار عندهم قناعة أن هؤلاء يستغلون هذه الأموال التي يجمعونها رئيس الفقراء والمساكين فلا يجوز إعطاؤها لهم.
عودا على البداية، هل يشرع لمن يسافر أن يأخذ نسبة من ما يجمع؟
هذه ترجع، قلت أنا من نفسي هذا لا يجوز، أما إذا كان في هناك لجنة يعني مسؤولة لها بالصدق والأمان وهذه اللجنة هي التي قررت له تعويضا، هذا لا يسعنا إلا أن نقول باليوم
التعويض. لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته يعني ومهنته التي يمارسها ربما يعني مثلا عمل أحسن عمل ممكن أن يفتح له عليه في ظاهر الأسباب يأخذ مثلا 200 دينار 150 دينار، فهذه النسبة قد تصل أحيانا 2000 في 3 دينار، حتى مع هذا يعني يشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير؟
يعني بدل ما يأخذ 200
دينار هو لو اشتغل في مهنة الزكاة واشتغل في أحسن مهنة في ظاهر الأسباب ما حصل 200 دينار، لكن هو اتفق مع الإخوة أنه أنا أريد أن أخذ نسبة مثلا 2% 5% 10% أو هم أشاروا عليه بذلك، فذهب فجاء بمبلغ كبير فأخذ 2 دينار مثلا.
لا يجب أن يعطى له راتب معين،
أما النسبة فلا.
قالوا يجب ما شيئا من تجاربه.
والله شيخنا الحقيقة أنا أقول وكنت يعني على وشك أن أستاذ شيخنا وأحترق، لكن لا أستطيع إلا أن أستجيب للشيخ جزاه الله خير وأقول أنا أمضيت في عمل الزكاة عملا يعني رسميا وظيفيا مدة من الوقت وطلعت على كثير من مداخل وشكوك في عمل الزكاة. الحقيقة أن أي عمل مالي، لا أقول الزكاة فقط وإن جميع الأعمال المالية، تخضع الحقيقة أول ما تخضع للشك، وما من أحد تولى عملا ماليا وخرج منها سالما إلا من يعني
عصمه الله
من ذلك. نعم، وأنا في أثناء عملي في قبل أن أتولى عمل الزكاة كمدير عام لصندوق الزكاة جاءني بعض الإخوة واستدعيهم بالأحرى يعني مثل ما كان أشار الأخ مشهور وقع بينهم خلاف حول هذه الأمور فدعوتهم وكان الأموال بدأت تأتي من هنا وهناك لبعض اللجان الخاصة في هذا البلد. أنا الحقيقة تضايقت جدا ورأيي طبعا هو من رأي شيخنا ولا شك ولا رأي في ذلك لأن المال مظنة الانزلاق والهوي إلى أعماق الأرض يعني مش يقف عند منتصف المنزلق ولا عند ثلثه ولا عند أوله لا الذي تنزلق قدمه فيه يظل يهوي إلى أن يستقر في قعر القاع لذلك جبت هؤلاء الأخوان قلت لهم أنا أعرف بأنه كنتم إخوة أحبة وكنتم متحابين وكنت أغضبكم على أخوتكم هذه الآن أنتم أعداء كيف نشأت العداوة بينكم ما نشأت لأنكم أصحاب مناصب وأنكم تتنافسون عليها ولا لأنكم أصحاب يعني حظوظ دنيوية كبيرة جدا لو انتهيتم إلى مثل هذا لقلنا والله التنازع في شيء معقول لكن أنتم بدأتم النزاع والثقافة والتهاجر فيما بينكم في بضعة ألوف فكيف لو أصبحت هذه مئات ألوف أو إلى آخره إذن يكون سفك الدم حلالا عندكم حينئذ ويكون مستباحا ليه؟ يكفي أنكم الآن تهاجرتم خسرتم الأخوة فكيف قلتهم يعني الآن أنا أسألكم سؤال هل يستطيع أحد منكم أن يقول الآن بأنه يعني على الرغم أنه يدعي بأنه يعمل الآن للدعوة وفي سبيل الدعوة وأن عمله جد وليس فيه بطء وليس فيه أي يعني تأخر عما كان عليه من قبل قلهم هذا الأمر تقولونه وتدعونه الآن لكن أما تظنون أو بلاش تظنون أنتم أما تقطعون الآن بأنكم خسرتم أثمن شيء كنتم قد حزتموه وكان ملك أيديكم وملء قلوبكم ألا أخوتكم ومحبتكم قالوا صحيح هذا نعم هذا خسرنا قلتم إذن معنى هذا إنكم ارموا إلقوا المال هذا ألقوه ولا تلتفتوا إليه وجزعتم أيضا قلتمهم الدعوة لا تحتاج إلى المال أبدا الدعوة تحتاج إلى العلم والمعرفة ودعوة الدعوة السلفية بالذات لا يخالفها المال ونحن ما عرفنا علماء السلف ولا دعاتهم الذين عرفناهم مشاهير دعاة السلف وعلماءهم ما كانوا إلا فقراء وملأوا الدنيا علما من أقصاها إلى أقصاها اليوم المال يقعد بالهمة ويعجز الإنسان وما من عالم شغله المال إلا وانصرف عن العلم إلا وداخله الريب ولذلك نصحت كثيرا وكثيرا جدا فأنا أثني على كلام شيخنا وأقول لإخواننا الذين اشتغلوا بالمال أو باللجان طبعا أنا أثني بالمناسبة بعض اللجان اللي تعمل في جمع المال للمساجد لأن هذه الحقيقة مسألة يعني خاصة جدا
مؤقتة
نعم وهي مؤقتة كما ذكر الأخ عجاج لا تمتد طويلا لأن الصراع إنما يبدأ هذه المسألة الحقيقة هدفها واضح ومعروف وينتهي عند نهاية المسجد فينتهي هذا تنتهي هذه اللجنة وتقعد عن جمع المال لذلك أنا نصيحتي لا تعدوا يعني جزء من نصيحة شيخنا جزء الله عمره فأقول لإخواننا أن يكفوا عن هذه المسائل وأن يعلموا بأن هذا العمل في مثل هذه اللجان إنما هو صرف للطاقات وهدر لها فيما ليس مش أقول في شبهة فيما ليس مشروعا أنا أقول هذا ليس مشروع وبخاصة إذا علمنا من كثير من الحوادث أنها تنتهي إلى العداوة والقطيعة وفي قاعدة شرعية طبعا تعرفوها كلكم وتعلمتموها وهي ما يسمى بسد الذريعة وجلب المصالح مقدم على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فأظن هذه قاعدة ثانية عظيمة ثانية من قواعد الأصول في الإسلام العظيم يكفياننا أن نلملم أطراف وذيول ثيابنا لكي نقنع بأن هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح إلا بالعلم والعلم وحده.
شيخ أنا حكم يا شيخ من يريد ان ياخذ كفاله مثلا دواء معين ولا يتم توزيعه في الاردن مثلا الا عن طريق هذا الشخص، هل هذا يعتبر احتكار يا شيخ؟
شوفنا الان في عندنا ما يسمى بالوكالات التجاريه. رجل بروح بيتفق مثلا في اوروبا، بروح لالمانيا او ايطاليا او فرنسا، بشوف شركه ادويه صنعت ادويه، فبيتفق معهم على انه هذه الحقوق الاستيراد تكون له فقط وليس لاحد سواه، وهو طبعا هذا معروف قانون الشركات عالميا معروف، فالشركه لا تورد له الا هو. واذا بيصير في اتفاق، اذا كان ورد الشركه صدرت لغيره او اتفقت مع شريك اخر بيرفع عليها قضية وبيطالبها بخسائر يعني كبيرة جدا، والعكس كذلك
ايضا. اذا كان الاتفاق لا يلزم منه ان يتحكم هو في اسعار الادوية ويرفعها على الشعب، فكان لا يترتب من وراء ذلك هذا الاغلاق فيجوز والا غلا.
يعني قبل شوي كنا نتأخر عن عميد إطالة العمر من عمر، فنسأل الله أن يطول عمره بعمر عم أبو مالك بن عثمان جميعا. الله يحفظه. المسألة اللي بتسألها، إنسان أفطر بعذر في رمضان أيام وحب يتابع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه في السنة شوال، فأكأنما صام الدهر، لو صام ست من شوال هل يجي يعني يقرن اثنين مع بعض يعني اللي صامهم للطهر وست شوال؟ ايوه صار مع النبي
جزمانيه.
انا كمان جاء سؤالك يا شيخ عجل.
نعم
سؤالك فهم.
هذا كثيرا ما نشهد خاصه في الشهر وقد كاد ينتهي. نحن نقول الأصل في مثل هذا أن ينوي أولا قضاء ما عليه من رمضان، هذا أولا، ثم إذا شاء يقرن ما هذه النية من القضاء نية ست أيام من شوال هذا أمر جائز بل يستحب. وبيانا للحقيقة الشرعية هنا أننا نقول أن هذا الذي عليه قضاء من رمضان يمكننا أن نتصور بالنسبة إليه ثلاث مقامات، الأولى وهي الأعلى ثم الوسطى ثم الدنيا. المقام الأول أن يقضي ما عليه رمضان ثم يتبع ذلك بست أيام من شوال، أي يعطي بكل نية عملها، فيعطي لنية القضاء عملها الخاص بهذه النية، ويعطي لنية ست أيام من شوال ست أيام من شوال خالصة بست من شوال. فإذا افترضنا أن رجلا عليه قضاء ست أيام فإذا في هذا المقام يصوم 12 يوما، ست قضاء وستة لخالص بشوال، هذا المقام الأول والأعلى. المقام الثاني يقضي ست أيام مما عليه من رمضان ويضم إليها نية، يستفيد من هذه النية حسنة واحدة، فإذا كان مثلا الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح على أقل المراحل، وإلا فقد تكتب 100 وقد تكتب 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء كما جاء في الحديث الصحيح. هذا الذي قضى ست أيام من شوال لا أقل له عن كل يوم 10 حسنات، فإذا ضم إلى نية القضاء نية شوال فهذه لا حسنة، فهذا الذي يكتب له مقابل كل يوم 10 يكون المجموع 60، مضاف إلى ذلك 6 نيات غير مقرونة بالعمل كما هو في السورة الأولى، فيكون له 66 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة هو أنه ينوي نية واحدة قضاء مما عليه فيكتب له 60 حسنة. هكذا نرى
المخي والعقيقة كذلك.
لا
دليل على
هذه المرسلة. الدليل على الكلام الحديث سمعته قول عليه السلام أشرت إليه آنفا في الحديث، حديث قدسي: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 1000 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. أما جمع نيتين كل من النيتين واجب، واجب لا يغني عن واجب. وهنا يختلف الحكم بخلاف الفقيه، إن كان الفقيه يرى وجوب الأضحية ووجوب العقيقة لا بد من أن يرضى بالأضحية ذبيحة والعقيقة ذبيحة أو ذبيحتين حسب الذكر والأنثى. أما من كان يرى أن إحداهما واجب والأخرى ليس واجب جاز، فضلا عما إذا كان يرى أن كل منهما ليس بواجب. لكن لا تنسوا أن مضاعفة النية المقرونة بالعمل تقبل التضعيف من 10 إلى أضعاف كثيرة، أما النية المجردة عن العمل فلا تقبل المضاعفة.
شيخنا، امرأة مسلمة وضعت وليدها عند امرأة نصرانية، ثم قامت هذه المرأة النصرانية بإرضاع الوليد، فهل هذا العمل يشمل شيخنا المسلمة لو أرضعت المسلم حيث لا يتزوج من بناتها؟ وهل هذا
الحق؟
نعم، 5 أضعاف
حصل الإرضاع سواء من مسلمة أو من كافر.
نعم، نقول بأنه ولدها من الرضاعة وهي نصرانية.
نعم. ومن الذي أرضى نبينا؟
أن يستعدون.
القرض الحسن للبنك الإسلامي تأخذ من 500 دينار البنك الإسلامي ترجعهم 500، ما في ولا تعريف واحد زيادة فيها أي شيء،
من حيث أنه القرض ما في شيء، لكن ربما هذا يجر إلى تعامل مع البنك الإسلامي في معاملات أخرى سمعت لعلك آنفا أن بعضها أو كثيرا منها مخالف للأحكام
الإسلامية. يعني كمحل زراعي الحمد لله ما نتعامل مع نهائيا يعني، لكن أحيانا في نتعامل مع شركات زراعية كبيرة يعطونا شيك مؤجل يقول مثلا المزارعين بيسحبوا منا مبالغ مثلا من مصلحته او صاحب الشركه انه ما يدفع لي اياها نقدا، فاعطيني اياها شيك لبعد شهر، انا ما بحط في البنك ولا شيء، لكن في لما يجي وقت هذا الشيك بروح اصرفه من البنك. فيها شيء هذه؟
كيف يكون بعضهم طاعه للمزارعين؟ اعطوهم طاعه بس ما المزارع ما معه
ثمنها.
نعم. حتى هذا التاجر يضمن حقه يكون بعطيه هذا اللي اشترى منه بضاعات الحبوب والغابات الدوليه شك ب1000 دينار. اذا بعد 5 شهور، بعد 5 شهور يكون هذا باع المخلوق تبعه ومعقوله في البنك، روح بس مصرف الشك. هذا يعني زي الشك اللي بياخذه قيمه البضاعه بس متاخره ببيع بشك.
طيب
البنك ما يستفيد شيء من المعامله يعني؟ البنك اذا كان بحدود تفضلت بعض الاسئله اذا بحدود ما ذكر لا يستوي شيء.
فالذي ذكره واقيا؟
ايوه واقيا، لانه هو الاخرانيين يبيعوها في نهايه الموسم،
بضاعف العشر وضرب الحقوق ويمكن حتى في نفس اليوم في تاريخ الولادة.
بس يمكن كمان موعد
هي نادرة الشيخ لأنه على حساب يعني غالبا ما برضو عن حط فلوسه يعني وطلقه اللي يتشبع فيها خاصة المزارعين في الوحيد ما بعرف معاد الشاك ورح حطه المزارع شيخ هذا
الشيخ محمد
الرضا تفضل يا
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
إذا كان لا يتنبتل وراء ذلك مساعد غير كبير
الله يجزيك خير السلام عليكم.
السلام عليكم. هذا كان سؤال يعني أثير في الجامعة عندنا في كلية الشريعة وهو حكم القتال.
نعم. حكم القتال
مع المسلمين ضد الآن يعني في الواقع القتال مع المسلمين ضد الصرف.
لكن شو انت هذا اجبت اذا رفع اضرار الجهاد هناك كما كان الامر في افغانستان ليس فقط وجب على الصربيين المسلمين ان يدافعوا عن ارضهم بل وجب على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا ان يشاركوا في ذلك
لكن هذا كلام
شكلي لا حقيقه
في الوقت الراهن الان يعني ما الحكم الان
ما نفس الحكم نفسك شرط جواب إذا رفعت راية الجهاد هل رفعت؟ فإذا
إن شاء الله في القادمة إن شاء الله يا شيخ المرة القادمة
خير إن شاء الله خير
من غيره
هل احنا موظفين وكالة بقطع من رواتبنا 7% بزيدوا عليهم كمان 14% فبصف المجموع 21% في سنوات سنتين كما اذكر انه كانوا يخسرونا في التوفير تبعنا يعني ليجد انه في نهاية العام نخسر ما قيمته مثلا 7% او 8% او 10% لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير. مدى مشروعية التوفير هذا هل يدخل في باب الربا الأعمال الربوية على الرغم أنه إحنا ما نعلم أن الفلوس هاي بيستثمروها في أي اتجاه لا نعلم لكن قضية الربح والخسارة كواردة أحيانا نربح أحيانا نخسر لكن قضية الربح أكثر منها خسارة. السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال أنه إحنا الآن هذه الفلوس مش بحوزتنا ما نقدر نتصرف فيها إلا في حالة لأن الواحد ينهي خدماته أو يستقيل الفلوس هاي بتوجب عليها الزكاة أو ما بتوجب عليها الزكاة وجزاك الله كل خير.
أيضا أنت سؤالك في أغاني سؤالين ثلاثين في السؤال الأول
السؤال الأول أنه هل يدخل التوفير اللي إحنا بنتقاضى كل نهاية عام بتجينا أرباح ما مقداره أحيانا 7% 8% 10% تعرضنا مرتين لخسارة بعرفش هو بحكم تذبذب الدينار والدولار أو بسبب الاستثمار اللي بيستثمروا فلوسنا فيه بالخارج.
اترك الخسارة الآن جانبا الربح من أين يأتي؟
احنا لا نعلم من الفلوس من التوفير تبعنا استثمار الفلوس هاي ما بنعرف أوجه استثمارها هل هي بسندات هل هي بعقارات لا نعلم كيف بيستثمروها لكن في نهاية كل عام بيجينا أرباح وأحيانا نخسر
طيب قولك ما تعلم انت بتعرف الوكالي بتاجر باموال الموظفين حتى تكون مقارف
ما بعرف لانه بيقول فيها سلة املاك شاهلي بيقولوا فيه استثمارات بيخسروا بيربحوا
استثمارات بطريق ايداع المال في البنك هذا المعروف
لا اعلم
لذلك تفضل
استثمار في معرفة الأساتذة المسؤولين عن المدرسين في الوكالة منتخبوا لجنة فالمسألة هذه كثيرة الوقوع كثيرة السؤال فأحد الإخوة الطيبين طلبة العلم الذين يتحرون الحلال من الحرام بعد أسئلة وتحري وكذا وكان هو المسؤول عن اللجنة يقول الاستثمار يأتي من طريقتين الطريقة الأولى شراء جملة عملات فتربح أو تخسر أو تخسر من طريق شراء العملة والطريقة الثانية الإيداع في البنك بطريق الربا.
يقول عن الشهر نادي عليها بطالي من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تشوفين إليه فهو غير شرعي إذا كان لكم يعني راتب مخطوط وإضافي بالنظر للوظيفة فقط وليس للاستثمار هذا هو الذي يحل لكم وما سوى ذلك فلا يحل لأنك عرفت طريق الاستثمار من طريق وليست من طريق المتاجرة والمضاربة وشراء الأموال فقد تربح وقد تخسر كما سمعت آنفا ولذلك فكما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وهذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بمثل هذه المعاملة
وزاد كمان أيضا شفنا البلاء في هذه المسألة
نعم
وجود هذه البنوك أو المصارف التي تسمى بأسماء إسلامية وطبعا الناس توجهوا لها توجه كبير وصار بعضهم ينصح البعض بأن يودع أمواله في هذه البنوك لأنها لا تتعامل بالربا وأنا تجلي بهذه المسألة بالذات بالأمس القريب ذكر لي واحد ما كنت الحقيقة هذه المسألة يعني على معرفة بينة منها أنا كنت أقول أنه يعني ما يسمى ببيع المرابحة يعني مسألة لا زال فيها غموض عند الجماعة أو يعني بين أخذ رد علما بأني أنا نصحتهم يعني تكلمت معهم في هذا الموضوع وإذا المسألة تتم كالآتي تروح أنت إذا أردت شراء مثلا بعض المواد اسمنت حديد مثلا اي شيء فنقول انا اريد ان اشتري باربع او بخمس الاف دينار رأسا محاسب البنك يقول لك هذا المبلغ اللي هو خمس الاف دينار سيصبح سبع الاف دينار بعد كذا من السنين والتخطيط يكون بناء على ذلك بناء على اضافة هذا المبلغ للمبلغ الذي ستأخذه ثمن لهذه الأشياء طبعا ما بيسموه قرض بالمناسبة ما بيسموه يعني فائدة منفية هذا بيخوه بقول هذا ربح حلال ربح حلال
بيسمونها بغير
أولا يتم تحديد المبلغ الذي يضاف إلى أصل المبلغ المقترض يتم سلفا قبل أن ينزل السوق وأن يشتري ما يريد وأن يبلغ البنك الذي يريد أبدا هذه مسألة يجب أن يعرفها الإخوان أنا كنت الحقيقة لا أعرفها على هذا الوجه نعم
طيب يا شيخ الله يجزيك الخير الشق الثاني من السؤال
سنتين 14% 3 سنوات 21% يقول له ستدفع المبلغ الذي ستأخذه خلال سنة فعليك 7% من أصل المبلغ أو سنتين 14% ولكن هم يعني حجتهم انه لو انه دفعهم مرة واحدة يبقى الربح وهو ثابت
لا بد اقول لك حاجة ان هم طبعا هذه حجة داحضة وهم يعلمون بان الذي يأتي الى البنك لا يأتي وهو يريد ان يدفع المبلغ مرة واحدة فهم عارفين هذا تماما
يلزمون قبل الشراء قبل العقد
نعم والدليل على هذا انا واحد جندي عسكري في الامن العام
قال لي انا اقترضت 3000 دينار من البنك، طلع عليهم 1800 دينار. والله قال صاروا 4800 دينار. فقال انا دويش لازم صرت متورط. فجاء احد اقربائي وقال لي يا فلان هذه 3000 دينار خذ واعطيها للبنك وتخلص من هذه الورطة اللي انت. قال فذهبت وقدمت 3000 دينار فقالوا هذا غير مقبول، جفت الصحف ورفعت الأقلام أبدا. ولذلك منعوا ما رضي يأخذوا 3000 دينار لأنهم بيعرفوا على أنه هو ما هو راح ما راح يجي. فهذا الرجل فعلا كان عنده قريبه هذا أراد أن ينقذه لكنهم ما أرادوا أن ينقذوه ولا يعينوه. فهذا أكبر دليل على أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية عارية من صفة الإسلام الحقيقية التي ينبغي أن نتعامل بها في المال.
شيخ ما لا يمتلك أصلاً.
فقيت مع نائب مدير.
لا دعني من قضية ما لا يمتلك. أنا بحكي لك إنه الربح الذي يريده البنك
يحدد
قبل أن يشتري وينزل السوق. وبعدين لاحظ أنهم يحددون نسبة مئوية. نسبة مئوية بيحددوا مش تتقابل للمستوى ما بينه وبينك
على نسبة الوفاء.
نعم
يعني بطرحوا شيء بديلهم الآن وهذا البديل طيب انه يتباحث فيه بحيث يكون لهم رأي يعني او يوصلهم رأي. اغلب المسؤولين الآن يعترفون بانه بيع المرابحة في مخالفة في البنك الإسلامي.
هم المدير البنك رجل طيب وفاضل ومتشحادة وذكر لي هذا وقال احنا يعني احنا نعرف يعني انه فيها شيء المسألة.
عندهم بديل الان طرح يبنون في جهات على دوار الشرق الاوسط بين كيف القويس ما يبنون بنايات كبيرة لتكون لهم مخازن ومستودعات ويبيعون منها. فما وجه المنع والحرمة في مثل هذه
الحالة؟ كلهم بيع التخصيص انت عارف يعني اللي قال فيه يعني هي المسألة خرجوا من مطب وقعوا مطبين او خرج مثل ما بقول المثل من تحت الدلد لتحت المدرابة. لا انا اردت التعليق على كلام الاخ فرج انه هذا التعامل البنكي في البنوك الاسلامية المصرفي هذا شجع الناس ان يذهبوا الى البنوك الاخرى بحجة انه والله يا اخي هذا حلال وهذا ما دام انه هذا حلال اذا نذهب الى الاقل نتخلص من الزيادة لان البنوك الاخرى بتأخذ فوائد على الاموال اقل من البنك الاسلامي لانه ذيك بتسميها فوائد باسمها اما البنك الاسلامي بتسميه ربح بيع المرابحة بتسميه ربح يرفض ان يسميه والله هذه فائدة بنكية.
بطلع شيخ على حساب البنك الاسلامي كل الألف عليها 300 بينما في البنوك الثانية الألف عليها 100.
والله
نعم قيمة الإسلام عالية.
الحساب
يا شيخ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بعد أن يصلي صلاة العشاء أم بعد أن يخرج وقت العشاء؟ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو أن يصلي العشاء أم أن يخرج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت ممكن السمر
وهو الأفضل لكن الشرط المعروف وأن يتفق الجماعة على التأخير لا بشرط إضاعة الجماعة.
باقي سؤالين تمام.
نعم
باقي سؤالين.
تفضل. شجع تقولين بس على حسابنا.
والله يا شيخ. الضغط في يعني في التغيير الشيء هل إذا كان واحد مثلا أنت شعرك ما شاء الله يعني مش أسود في السابق كان فهل الآن أنت إذا غيرت الآن إلى الأحمر هل مثلا واحد كان أشقر شعره وبعدين بيع شاب هل مانع ان يغير الى اشقر اذا كان شاب شعره؟
اولا في عندك النص الصريح والجمهور سواء ايضا الخضم باي لون جائز حاشا سواء
طيب كويس هذه مصلحتكم يا شيخ
مصلحتك
لا مصلحتك
ليه مو مصلحتك وهذا في يعني شفاء المستقبل الطويل
لا شيخ لا خلاص يعني من
لا خليها مفتوحة عجل عجل
طيب السؤال الأخير
لا نفسه أكثر
عفوا شيخ ما على السؤال الأول مليون دولار على الصبر بعد العشاء نعم
الزي السني للمسلم يعني هل يكون القلنسوة أم الخمار أم العقال يعني معهم جميعا
ايش
الزي
اللي
يا
ايش
هو هل هي القلنسوة فقط أم معها الخمار والعقال يعني
انت ماذا تقصد بالزي
يعني للرجل المسلم اللباس للرجل المسلم غطاء على الرأس
يعني كأنك تقصد تسأل عن السنة
نعم نعم
يعني انت ما سبق يعني كونت رأي حول ان لباس الرأس هو سنة عادة وليست سنة عبادة
نعم سنة عادة لكن
إذن في حدود سنة العبادة الآن تسأل السؤال
لا هو حقيقة نسأل لماذا الملتزمون في البلد لماذا لا يلبسون العقال هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام لكن
الشيخ الثاني أن طالب العلم هناك أو من ينتسب للعلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه
طول يومين
هذا عرف سائد يعني هناك ولذلك جميع مثلا الآن اذهب إلى كلية الشريعة في الجامعات لا تجد واحد ملتزما طالب علم أو أستاذ الجامعة يضع العقال على رأسه أبدا هذا عرف سائد لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال ما يظن الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم إلا الطلبة وإلا المشايخ إلا المشايخ والطلبة يعني الآن إذا شفت واحد يعني ملتحي ووضع الإمام على رأسه من غير عقال
طالب علم
أو طالب علم مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلم
القرموش
إذا هذا سؤالك
نعم
طيب هذا مثل ما المشايخ الأتراك مثلا الفلسطينيون العلماء منهم يضعون الإمامة هذه التي وصفها محمد عبده بزمانه إمامة كالبرج وجبة كالخرج طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء فإذا كان هناك في بلد آخر عرف آخر هنا يرد قول ذلك الشاعر يعلو لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر مثلنا فهذا يدخل حينئذ في سنة العبادة ويكون حينئذ الإعداد فيها بدعة أي تزي العلماء وطلاب العلم بزي يتميزون به عن سائر الشعب كان إمام البيضان في ورثها بعض الشعوب من الأتراك قديما فهذا كهذا تماما فلا يجوز إلى اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب ولهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مجلسه ويسأل أيكم محمد ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه زي خاص وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح فلا ينبغي أن يكون ورثة الأنبياء شكلا وإنما عملا واقتداء فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه ولأصحابه
العلماء الفاضل، فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته ان يتخذ زيا معينا. فوضع العقال وعدمه سواء بشرط ان لا يتقصد به التمايل، هذا طالب علم فلا يضع، هذا من عامة النفس لا يضع، وهذا قد يكون له رد فعل في الواقع بالنسبة لبعض الأمور المشروعة بل والواجبة، فينطلق بعض عامة المسلمين من هذا المنطلق المعكوس أن العالم له شعار، فيدخلون بجهلهم من شعائر العلماء إعفاء اللحية، فحينما يلفت نظره لماذا أنت لا تعفو عن لحيتك ولماذا تبتلى بعرقها، يقول أنا إذا عفيت عن لحيتي يظن الناس أن أنا رجل عالم يشكروني وبنحرج، ولذلك أنا بحلي لحيتي، لأنه انطلق أن العالم ينبغي أن يكون له شعار. لا فرق بين مسلم ومسلم، لا يفرق بين هذا وهذا زي، وإنما يفرق انطلاقه في عامله في حياته، إما أن ينطلق مقرونا بالعلم وإما بالجهل، وهذا هو الفرق كما أشار ربنا عز وجل في الآية الكريمة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لعلي أجبتك عن سؤالي.
جزاك الله خيرا.
نعم.
لكن
في خط الدرس
بس
لا
يسمح الشباب. تعالوا.
يسمحهم
شباب.
ليش
بتكرار
إذا؟ لا ما هو. تكون بالنسبة لي يعني أجهل. بالنسبة لي أو بالنسبة لبعض الأخوة قد يجهلوا. وبالنسبة لبعض الأخوة يعلمون هذا الأمر. فالسؤال الأول. قدان الخمر معروف، هل يجوز تنظيفه واستخدامه في شرب الماء؟
إذا كانت هذه القوارير حينما توضع يفهم عامة الناس أن هذه قوارير الخمر وقوارير من الخمر فلا يجوز استعمالها بل يجب تكسيرها.
جزاك الله خير. حديث لا صلاة حضر الطعام صحيح ام ضعيف؟
صحيح.
في شباب طالعين الرحلة يوم الجمعة.
كما اكمل السؤال.
عفوا اي سؤال
ثاني؟
لا صلاة في حضر الطعام
حديث صحيح.
يعني يريد ان يفعل نور هذا عن فقه الحديث.
نعم انه في بعض الناس لما يوضع الطعام وتقام الصلاة يقول لأجل الصلاة لأجل
لحضر العشاء والعشاء مثلا فقدم العشاء
ففي تعقيد بارك الله فيكم.
هو بيقول لك انه وجه سؤال حول هذه النقطة لأنك انت عرفت الآن الحديث صحيح.
نعم.
لماذا سألت عن صلاته العظيم؟
لا فقط مجرد
الذي ترتب عليه حكم جرائي.
نعم.
ما هو الحكم الشرعي؟
انه في ناس ما ب
بدخل الناس انت شو الحكم الشرعي؟
خليني انا اسال السؤال عن
الشيخ.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره الطعام ولا وجبه بحضره الطعام. السؤال لا صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه، فهل هي باطله ام هي غير باطله؟
نعم.
هذا السؤال الذي ينبغي ان توجهه الشيخ حتى تعرفه في الحديث.
جزاك الله خير.
اسمع.
جزاك الله خير.
ويليها جواب هذا السؤال شيء آخر. أولا العلماء لهم قولان في هذا الحديث. هل لا هنا نافية لصحة الصلاة أم هي نافية لكمال صحة الصلاة؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية. لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة، أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا إمام لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يخون الأمانة ولا يؤديها قد يكون كافرا، لأن الحديث يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين أيضا لمن لا عهد له. الجواب أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته كما هو معلوم بالطاعة ونقصانه بالمعصية. فحينما قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان بمن لا أمانة له، فسر العلماء هذا الحديث: لا إيمان كاملا، أي يكون إيمانه ناقص، لكن لم يذهب إيمانه، لم يبطل إيمانه، وذلك بقية هذا الحديث: ولا دين لمن لا عهد له. فهل الحديث الذي سألت عن صحته وكان صحيحا، هل يفسر على ضوء هذا التفسير، أم يقال لا صلاة له مطلقا، فمن صلى بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخين أخبثان تكون صلاته باطلة، أن تكون صلاته صحيحة مع نقص الأجر؟ علماء أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني، أي المقصود بالنهي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة. قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي، لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص. بسم الله. فهو يذهب إلى أن كل من صلى بحضرة الطعام أو وهو محصور فصلاته باطلة، لكننا نرى الرأي الأول لا لأنه رأي الآخرين، لأننا لسنا جمهوريين، وإنما نتبع ما يبدو لنا من الصواب من ما اختلف فيه الناس. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي، هذا معنى الحديث لأنه في شرح لفظه، فوجد في بطنه زرا فلا ينصرفن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا يدل أن الصلاة صحيحة، لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حاقن، أن يباشر الصلاة وهو سائق إلى الطعام. وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بيانه على القولين المذكورين آنفا، سواء كنا إن المقصود نفي الصلاة مطلقا أو كنا نفي كمال صحة الصلاة. لا صلاة بحضرة الطعام، نفترض الآن إنسانا آنفا أكل في داره ثم جار أخا له فوضع الطعام،
وأقيمت الصلاة، هل يصدق في هذا قوله عليه السلام لا صلاة بحضرة الطعام، فهو يصلي بحضرة الطعام؟ يعني ليس المقصود بحضرة الطعام هو يتركه ويحتويه، ففي هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلين أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين. هذا هو فقه الحديث.
الله خير. والله بارك الله فيك. كنت فاهم فهم خطأ. كنت فاهم فهم خطأ أول
شيء. هل صوت الطعام في رمضان عند الأذان عذر من أعذار التخلف من الجماعة في صلاة المغرب؟
لا ليس كذلك، حسبه والسنة ولا توضح كما كان عليه السلام يخبر على الثمرات، فإن اليد على جوعان الماء أو جوعات الماء ثم يصلي لأنه أسكن جوعه وعطشه بما فعل به، ثم بعد ذلك يجلس الطعام، فليس أولا فيه أن يدعى صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بعذر آخر بعذر أنه كان ضعيفا. إذن أغلق المساجد في رمضان ويأكل جزء في رمضان.
شيخنا الأخ بسأل عن هذا المجدد المجنون الجديد هذا
جماعة طالعين رحلة يوم الجمعة، مكان الرحلة بعيد عن المسجد، فهل يجوز لهم أحدهم يعني يخطب فيهم؟
إذا كانوا في بعد يسمعون أذان المسجد الأذان الطبيعي الذي لا يرفع بالأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة، فحينئذ يصدق فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إن كانوا في مكان لا يسمعون مثل هذا الأذان نحن نرى، والآن ولا نقول خلاف ما قلناه آنفا، هذا قول الأقلين من العلماء، نرى ما دام أن فيه من يخطب ومن يؤمهم ولو ثلاث أشخاص فهم يصلون الجمعة ولا يصلون الظهر.
والسؤال الأخير في لي أخ بريطانيا طبعا يقرأك السلام ويسأل في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة، فيوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة فإمام المسجد سكر المسجد فظل مسجد واحد بالمدينة، فالناس قاموا يتجهون هذا المسجد، فهل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟
وأنت تعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشبع صلاتها في المساجد، وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟
صلوا العيد بعد العيد، يعني بعد صلاة العيد.
إيش بعد العيد؟
بعد صلاة العيد.
صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟
لا لا، هناك بالمسجد صلوا.
يا أخي أنت تقول في مسجدين.
نعم.
مسجد أغلق.
أي نعم.
لماذا؟ لأنه أهله خرجوا.
أي نعم.
طيب لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟
صلوا.
وين؟
بالمسجد نفسه.
هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة، يعني مثلا يتنزهوا.
نعم.
وصلاة الظهر مثلا صلوها برا بالمسجد مثلا.
ظلوا يوم او يومين.
صلاة العيد ما صلوا. انت عم تقول في المسجدين.
نعم.
مسجد اغلقوه. ومسجد افتتحوا. لماذا اغلقوا المسجد؟
لانه كانوا خارجين في رحلة.
في المصلين. اذا مو مصلين في المسجد.
اي نعم.
خليني انا اتبرع بالفضل. انت تقول انه صلوا العيد في المسجد.
نعم.
خلص.
اي نعم.
خلص شيرنا. اذا هو
شو بدك رسالة
لا يجدوا رسالة سؤال مش عن صلاة العيد الان.
مش صلاة العيد شفنا.
سؤالوا انهم اهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي. بعد ان صلوا العيد خرجوا وغابوا عنه والمسجد وظل مختلما. فهل هذا الذي فعلوه حسنا ام غير حسنا؟ هذا سؤال.
بقول لك لمده يوم او يومين تقريبا.
المسجد.
هو هذا سؤال الشيخ.
لا اضافي باب لان يوم يومين.
حسب غياب المستقبل.
يوم يومين. يعني المهم غابوا عنه اوقات الصلاة يعني خمس اوقات سبع اوقات عشر اوقات
صلوا العيد في المسجد
ثم اغلقوا المسجد
ثم اغلقوا المسجد
طيب وذقوا مرة
خرجوا رحلة
كم يوم
يوم
يوم انت عم تقول المسجد اغلق يوم او يومين
اي نعم
لماذا؟
ما هو ما اكتب يعني كنت في ظن انه بين يوم او يومين اي نعم ما اكتب كل يوم او يومين المهم هو
مو خير اختصر يا اخي السؤال بارك شو هو السؤال الان؟
انه خروجهم الى الرحلة واقفال المسجد فقضيت اقفال المسجد لمدة يوم كامل
او يومين عمل حسن او غير حسن المفروض يا اخي اذا اغلاق المساجد معناها تعطيل جماعه
اي نعم هو هذا السؤال
طيب هذا هو
ما هو للامانه ذكروا لي الشيخ ناصر يعني
كيف وليس يقول لهم وليس يصح بلا ذلك شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
أما الشيخ ما أجابك أظن الله
الشيخ ما أجابك فهمت جواب الشيخ؟
إيه نعم فهم
إيش هو؟
إنه هو ما يجوز
ما يجوز لكن الشيخ ما قال لك ما أجابك
ما يجوز معنى
برضو إياه الذكي يعني
في كثير من الأحيان لا يحق للمسلمين تملكها يعني تبقى هي في الأصل ملك للدولة والمسلمون يستأجرونها ويعيشون عليها هل تسمى المساجد وحضرها المساجد
شمال هذه مصليات
هذه مصليات
نعم
الشيخ الكرم سؤال عن موضوع اللحم البلغاري
نعم تبدو منه ولا يجيك
احنا وهو السابق اخبر قطعنا الشيخ اليقين انه تدف غير مشروخ فاحنا واجهنا بعض من المجان بالمطار قالوا بيشرفوا علي على التسمية فهو شو بيقدر يعني صار في حالة شكوك يعني هاي قبل ثلاث ايام
هل تذبح ذبحا شرعيا؟
بقولوا بيذبحوها
يا اخي بيقولوا هل بيقول بيشوف بعينه بياكل لكن نحن سمعنا اقوال متناقضه ونحن لما قيل لنا ان نذهب الى اوروبا علمنا يقينا انهم لا يذبحون وانهم يقتلون قتلا بطريقه او باخرى ولذلك فلما بيجي خبر ربما يكون خبر ملفق المقصود ترويج البضاعة فمن وثق بمثل هذا الخبر فلا يكلف بضده أما أنا وربما غيري معي فلا يصدق هذه الأخبار أبدا لأن الكفار لا هم كما وصفهم رب العالمين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون ما حرم الله ورسوله والوقت عندهم هو عام من المال وأنه سبب تحصيل المال ولذلك فهذا الذبح على الطريقة الشرعية عندنا يأخذ منهم وقتا كبيرا جدا ولذلك فهم يسلكون السبل التي توفر لهم الوقت فمن اقتنع بصحة الخبر لأنهم يذبحون بعدين تجي قضية يسمون ولا يسمون هذه مسألة أخرى لأنه حقيقة النصراني لما بيسمي سواء سمى أو ما سمى لأنه تسميته الآب والابن والروح القدس يساوي إله واحد.
الشاهد هذه الأخبار نحن لا نثق بها، وبخاصة أنه أحد الوزراء وزراء الأوقاف هنا في هذا البلد بعد ما مضى سنين وهم يعلنون أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا، أعلن بأنه ثبت لديهم أنها لا تذبح، لذلك الأخبار غير موثوقة. فلا يعني تتأثر مجرد خبر به يكون مخبر به مغرضا.
المستوردين باللحوم اللي هم طبعا اصحاب الشركات اللي بيستوردوا عشرات ومئات الالوف، اخرهم قبل ايام لقيته امام مكتبه او امام دكانه، فسألته قلت يا شيخ يا اخ فلان شركتكم هذه بتستورد هذه اللحوم، انا بدي اسألك يعني هل هذه اللحوم لحوم أستطيع أن أطمئن إلا لأنه قلت له أنا لما بدي أشتري الآن كيلو لحمة غالي بفرق نص القيمة تقريبا، فإنك لما أطمئني، وطبعا هذا السؤال الذي أثرت فيه يعني لما أطمئني أنه والله هذه اللحوم صالحة أو هذه اللحوم يعني نسمى عليها ومذكرة تذكية شرعية أنا أطمئن فأكل وبدي شهادتك. هذا المستورد صاحب الشركة
عظيم
آه نعم اللي هو بإيش بقول لي، بقول لي والله إحنا يعني نعلم بأنه شوف فنعلم بأنه اللي بيذبحوا بسموا. قلت هل شهدت هذا؟ قال لا أنا ما شهدت. قلت له لكن شيء أكيد، قال لي والله إحنا هذا اللي نعلمه. قلت له طيب جميل جدا. قلت له أنت بتعرف إنه اللي بيذبحوا عادة شفتات يعني بسموهم
ورديات
خلي صحيح. قلت له هل تعتقد بأن كل وردية من الورديات هذول فيهم جماعة مسلمين اللي يذبحوا؟ سكت هنا. قال هذا ما أعتقد. قلت له أنا بدي أفترض أنه كل 100 راس تستوردوها، كل 100 راس 99 فيهم مذكاة تذكية شرعية ورأس واحد غير مذكاة تذكية شرعية، فماذا تقول عندئذ؟ سكت تماما. قلت له اذا بارك الله فيك انا بجلسه معه حتى لانه هذا المال اللي بتقول ثمن لهذا هذا حرام لا يجوز ابدا شرعا.
يا لطيف
اي نعم والله هو سكت تماما.
بارك الله فيك. انت سالت عن التسميه.
لا عن التنكيه. قلت له قلت له هل تذكى زكاه شرعيه؟ يعني هل تذبح وتسمى عليها؟ خلي والله هذا اللي نعلمه.
طرحنا سؤال
شيخنا عفوا
كان لا يمكن الحلال بالذات يذبح غير ذبح الا طريقة الصعقه الكهربائيه، فمش ثانيه لا يمكن يعني هذه اللجنه المعنيه اللي اجت وليس الطائرات.
هذا ما هو صحيح بارك الله فيك. كيف لا يمكن؟
لا يمكن طريقه
سلام لا يمكن ولا
جلال الا للعدول.
طيب هلا في اوروبا في عندكم شك انها لا تذبح؟ في اوروبا بعامه، في امريكا في عندكم شك انها لا تذبح وانما تقتل قتلا؟
بالنسبه لنا الحلال
بكل سؤال جواب، في اوروبا في امريكا هل تذبح الذبائح النعال والبقر ذبحا شرعيا على الطريقه الاسلاميه؟ لما تعلم
اللي ما نقصد على التسميه ذبح القص على الرقاب يعني؟
شلون في التسميه يا اخي؟ عم نحكي عن الذبح.
هذا ذبح قطع الراس يعني حرب
ذبائح.
ايه هذا من الحدود انه بيحطوا في 98 راس مع سوا.
طيب راس مع سوا هذا ذبح؟
طيب الله يجيك يا مازن. لا 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 لا
لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا. أنا سؤالي أنت نجأت إلى البقر شركة البقر الآن لنا تربح؟
والله ما عنديش فكرة كافية عن شركة الذبح في أوروبا، لأنه أنا بالنسبة لمنطقة صوفيا بالذات قبل أربع أيام سؤالي كان كالتالي، إنه في لجنة معنية باستلام هذه؟ قال نعم. قالنا إنه اللجنة بتستلم اللحوم هذه بيشرفوا على عملية الذبح؟ قالوا طبعا.
طب اقول لك يا مازن خبر اخر.
انا بدي نطلع شيء من النتيجه حتى
يا مازن. لا 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 تاكله لا تاكله. بدي اقول لك شيء، احد اخواننا احد اخواننا يقول اني انا كان بستطيع اني اصبح مليونير مليونير من عوائد فقط، اني انا اغض الطرف فقط واحط الليبل الليبل انه صدرت هذه بمعرفه الجمعيه الاسلاميه في البلد الفلاني. احط الليبل بس اتصور يقول لي انا هصير فريق كبير كبير. قال والله العظيم انفت عن هذا الكسب لاني اعلم بانه كسب حرام ولا يجوز، وانا مستيقن بان كل الذبائح التي تذبح هنا لا يسمى عليها ولا تذبح بالطريقة التي لا تذبح كتبتي شرعي.
اكيد على كلامك يا شيخ عبد الملك الله يجزيك الخير. امبارح وجد لحام فكنا نشتري لحمه انا شخص، فبقول له البلغاري ما البلغاري؟ قال لي والله لما باجي بذبح البلغاري يعني بقطع شقق بنزل الدم كانه تصب كف. بقول له طبعا هو افضل يعني هذا افضل من اللي. قال لي لا هذا بيكون مسروق صح كهربائي وبالتالي بيكون دمه فيه.
نعم نعم
نعم نعم نعم نعم يعني انا اشتريت فرتي معنا الناس بنطلع من هون حرفت
راح
حرب علينا
تحرب
الغرب.
والله عندك أفغانستان والحكم الشرعي فيها من حيث المجاهدين وفصائلهم المختلفة. آمين يا رب. من الحكم الشرعي الآن
إنما الأمر الخواتيم والخلاء إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن تكون خاتم لصالح المسلمين وإلا النور النور كثيفة جدا. وما شيخنا بيقول المكتوب يعرف من عنوانه لما نشوف الذي تبوأ منزلة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة
صوفي
مش صوفي يعني صوفي محترق يقول بأن الله عز وجل أناب في الأرض الأقطار الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية. لا هو من المسلمين
هذا مجدد
الجنية هو قد يكون الشيء خير منه.
بالنسبة للحنة
بالنسبة
للحنة بطلع يوم الجمعة في دليل شرع عليها أن نطلع يوم الجمعة على الدين ولا على الصلاة ولا نصلي صلاة جماعة ونحن نعلم أن صلاة الجمعة إلى حاز لا غسل ولا عبادة ولا تكبير ولا كذا نطلع الوحدة له ونصلي الجمعة
خارج. ما يذكره العلماء وهو الحق من شك أن من أدركه الأذان وهو في البلد لا يجوز له الخروج، أما قبل الأذان الخروج جائز وبشرط أن يكون خروجه بشرط أن يكون خروجه احتيالا على الخلاص من أداء صلاة الجمعة المسلمين، كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من أجل أن يفطروا. والله أعلم بذلكم
خلال صلاة الله إذا أردت أن أسمعك في الإسقاط
فالمقصود إذا كان الخروج ليس بالقصد الخلاص من هذه الفريضة فلا يجوز، لأن بعض العلماء قالوا أن الخروج لا يجوز لمن سمع بها
وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا قد قهره بالسفر
لكنه لم يخرج فساله عن السفر قال اليوم
يوم الجمعه وانا لا اخرج الان قال لكن فان الجمعه لا تمنع من سفر هذا سؤال على أنني أريد أن أذكر لأن سؤالك من ناحية علمية